مبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه رسالة مباركة من رسائل العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى، وهي بعنوان الحكم بغير ما أنزل الله، وذلك في يوم السبت الموافق 17 من شهر ذي القعدة لعام 45 و400 ألف. نعم
شيخنا، دورة جديدة رقم الدورة.
من؟
هي دورة جديدة.
ليه؟
دورة جديدة.
نعم.
فما ذكرتم الدورة؟ نعم. يعني
نشوف
ولا رقمها ولا
نعم اقرأ بس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وموضوع حديثي معكم في هذه الليلة المباركة إن شاء الله في الآيتين المذكورتين اللتين سمعتم عنهما قول الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نريد أن نتدبر هاتين الآيتين، وليتم التدبر على الوجه الأكمل إن شاء الله تعالى نستحسن أن نرجع إلى
وليتم التدبر على الوجه الأكمل إن شاء الله تعالى
وليتم التدبر على الوجه الأكمل إن شاء الله تعالى نستحسن أن نرجع إلى الوراء ونقرأ بعض الآيات المتصلة بالآيتين، إذ يجمع بينها كلها سبب واحد من أسباب النزول. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. ثم قال الرب سبحانه: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله الآية. هذه الآيات مجتمعة في سياق الحديث عن المنافقين، ذكر لها أي لهذه الآيات علماء التفسير أسبابا مختلفة من حيث الأسلوب والألفاظ، وهي متحدة من حيث المعنى والهدف. ذلك أن بعض الذين يزعمون أنهم مؤمنون بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبالكتاب الذي أنزل على رسوله وبالكتاب وبالكتب المتقدمة من الكتب السماوية، لما حصلت بينهم خصومة لم يرتضوا أن يذهبوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ليتحاكموا إليه، بل ذهبوا إلى كاهن في جهينة، أو ذهبوا إلى يهودي، أو ذهبوا إلى أي إنسان يحكم بينهم بغير ما أنزل الله. فيهم نزلت هذه الآيات وهي تعاتبهم وتبين كفرهم وأنهم ليسوا بالمؤمنين على الرغم من دعوى الإيمان، لأن التحاكم إلى الطاغوت يتنافى والإيمان، والتحاكم إلى الطاغوت يتنافى مع لا إله إلا الله، ولا يتم الإيمان بالله تعالى إلا بالكفر بالطاغوت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. هذه الآية وفي غيرها وفي هذا المعنى تفسير للا إله إلا الله، أي لا يتم الإيمان بالله تعالى بمجرد التلفظ بهذه الكلمة ما لم يتم الكفر بالطاغوت أولا ثم الإيمان بالله. كلمة التوحيد كما يعلم جميع الموحدين تجتمع على الكفر وعلى الإيمان وعلى النفي والإثبات، لذلك مما يجب الانتباه له وتنبيه الناس له مسألة الكفر بالطاغوت. التلفظ بلا إله إلا الله أصبح مألوفا لدى جميع المسلمين، ولكن قد يخفى على بعض المنتسبين وبعض المتلفظين بهذه الكلمة، قد يخفى عليهم الكفر بالطاغوت، وهذا يتطلب فهم معنى الطاغوت. الطاغوت مأخوذ من الطغيان، طغى الماء وطغى الجبار على المؤمنين وظلمهم، أي تجاوز الحد. إذن الطاغوت كما عرفه غير واحد من أهل العلم
قال تعالى وأن لما طغى الماء يعني زاد, فالطاغوت من الطغيان. نعم.
إذن الطاغوت كما عرفه غير واحد من أهل العلم كل ما تجاوز به العبد حده من معبود يعبده ومن متبوع يتبعه فيطيعه على خلاف شريعة الله, كل من تجاوز أو ما تجاوز به العبد من أو ما تجاوز به العبد حده من معبود ولسائر
من معبود أو متبوع أو مطاع. وهذا تفسير ابن القيم رحمه الله وإيضاح ابن القيم لمعنى الطاغوت, ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فالطاغوتية ترجع إلى مجاوزة الحد الشرعي, هذه المجاوزة إما من قبل معبود فتغلو فيه كالأموات مثلا فتجاوزت فتصل إلى الشرك, وإما من متبوع فتتبع على خلاف الدليل, على خلاف الدليل تتبع من لا يجوز لك اتباعه وكذا, وإما مطاع من قبل طاعة فتطيع الطاعة المخالفة للنصوص الشرعية. فمن تجاوز الحد في المعبود فقد اتخذ هذا الذي تجاوز به الحد معه طاغوتا, وإذا تجاوز في الاتباع اتخذه طاغوتا, في الطاعة اتخذه طاغوت. لكن هل حكم الطاغوتية هذه واحد؟ بمعنى هل نقول الطاغوتية تخرج من الملة أو لا تخرج من الملة؟ نقول على حسب التجاوز. فمن تجاوز تجاوزا يخرجه من الملة قلنا هذه طاغوتية مكفرة, ومن تجاوز تجاوزا لا يخرج من الملة قلنا هذه طاغوتية لا تخرج من الملة. يبقى ليس من لازم الطاغوتية الكفر الأكبر, إنما قد يلزم من الكفر أكبر وقد يلزم من الكفر أصغر وقد يلزم منها البدعة وقد يلزم منها المعصية. حاكم نطيعه في طاعة الله ورسوله, طيب واحد أطاع في معصية ترتب على ذلك معصية, يبقى دي طاغوتية. تجاوزت في الطاعة هنا فأثمت, هنا أثمت, إنما الطاعة في المعروف. طيب واحد تجاوز في الاتباع لشيخه فشيخه خالف الكتاب والسنة فاتبعه مقدما قول شيخه على الكتاب والسنة, هذه طاغوتية تقتضي ماذا؟ والله إذا كان هذا الاتباع في بدعة يبقى مبتدع, في غير بدعة يبقى عاصي. طيب واحد تجاوز في معبود هذا التجاوز دعاه مع الله, يبقى هذه طاغوتية اقتضت ماذا؟ الشرك. فلفظة الطاغوت ولفظة الجاهلية حسب ما تتعلق به, فالطاغوت قد وقد قد يخرج من الملة وقد لا يخرج. حكم الجاهلية قد وقد قد يكون أيضا حكما يخرج من الملة أو يكون حكما غير مخرج منها, لكن يلزم في الطاغوتية والجاهلية الذم, يلزم في الطاغوتية والجاهلية الذم. ولهذا كل أمر الجاهلية مردود سواء ترتب على دي الجاهلية خروج من الملة أو لم يترتب عليه, كل ما وصف بالطاغوتية هذا مذموم سواء ترتب عليه خروج من الملة أو لم يترتب عليه خروج من الملة. واضح إخواني؟ لكن يقتضي هذا الذم, ثم الذم هذا على حسب إما أنه يخرج من الملة أو لا يخرج من الملة, لأن هذه الألفاظ يستعملها التكفيريون دائما يأخذونها على ظواهرها أنا مخرج من الملة, ده طاغوت ده بيحكم ده حكم الطاغوت, حكم الطاغوت ده حكم الجاهلية, يبقى طاغوت وجاهلية بيقتضي عند إيه؟ الخروج من ملة الإسلام, الخروج من ملة الإسلام. قال الله عز وجل ألم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك إلى أن قال يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت. طيب هي نزلت في مين؟ في المنافق لكافر أصلا. طيب لو في غير المنافق نزلت في مؤمن ناقص الإيمان أراد أن يتحكم إلى الطاغوت, يعني إيه؟ يعني يتحكم إلى من يحكم بغير ما أنزل الله. هل مجرد أنه يريد أن يتحكم إلى هذا الذي يحكم بغير ما أنزل الله يكون كافرا كفرا مخرجا من الله؟ لا, فيه تفصيل. فإن أراد أن يتحكم إلى من يحكم بغير ما أنزل الله مجوزا له ذلك يبقى هذا تقتضي الخروج من ملة الإسلام, أو شهوة لو روحنا للشيخ فلاني يبقى يقسم لنا بالشرع ومش هناخد حاجة، يقول لك البنت نصف الولد والولد ما تميزش عن بنت، لكن احنا نروح لمين؟ الحج متولي المعروف. هتروح الحج متولي يقول لك يا البنت ما تاخدش في العقار اللي عند العقار، ولا تاخد في البيت اللي مش عارف ايه، ولا تاخد في الارض اللي على البحر. دايما البنت فين؟ الارض اللي على المصرف هناك في الخلف، ودايما واخده ملهاش في البيت، تاخد فلوس غصب عنها، تاخد فلوس الى غير. نروح للرجل ده، هو رايح هنا يبيح له ان يحكم بين الله؟ لا، يجوز له ذلك؟ لا، رايح هوا. فيكون حكم حكم الحاكم. ولهذا فهذه المسألة هتعلق عندنا حكم بالحاكم وحكم بالمتحاكم. واحنا بنقول الحاكم مجمل، وإلا قد نقول زي ما هم بيقولوا المشرع اللي هو بيضع القانون قد لا يحكم، والحاكم اللي هو يحكم بالقانون وقد لا يضع هو القانون، وقد يضع الحاكم القانون ويحكم به، والمتحاكم. وكل هذا يدخله التفصيل، اللي وضع القانون، والذي حكم بالقانون، والذي تحكم إلى القانون، كل هذا فيه بالتفصيل. فليس عندنا دليل أن من وضع قانون يخالف الشرع هذا يكون كفر كفر أكبر، لأن ده مشرع، إنما تفصيل في الحاكم لا يوجد. هذا دليل على أن هذا التفصيل موجود. وضع قانون خالف الشرع آثم. طيب، حكم بخلاف الشرع يبقى آثم، تحاكم بخلاف الشرع آثم، إلا أن يضع القانون على وصف يكفر به، يستحل، يكذب، يجحد، يفضل، يساوي، كذا كذا إلى آخره، كذلك المتحاكم، كذلك الحاكم. يبقى التفصيل يأتي في الجميع. شيخ الإسلام وضع هذا التفصيل عند قول الله عز وجل تأخذ أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وده تفصيل أهل السنة، وخلاف لا يعرف عن أهل السنة. لكن قد يقول بخلاف رجل منتسب إلى السنة فنقول أخطأ، إنما ده قول الخوارج. التكفير بالحكم بغير ما أنزل الله ده قول الخوارج. قال الأجري، قال سعيد بن جبير، ومما تعلقت به الحرورية من متشابه القرآن قول الله عز وجل ومن لم يحكم بأنزل الله فليكن من الكافرون. طيب كفروا بها كيف؟ فقرأوا معها ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، قالوا فإذا حكم غير بأنزل الله فقد عدل بربه، وإذا عدل بربه فقد كفر. والخوارج أصلا مش في مسألة الحكم فقط، في كل المعاصي. إنما أهل السنة هات هذه كتب السنة أمامك مليئة، هات الأجري في الشريعة، هات الإبانة من بطة، هات الإيمان لأبي عبد القاسم، هات السنة الخلال، هات اعتقاد السلف للصبور، هات أي كتاب سلفي في أن الحكم غير الله مكفر كفرا أكبر بنفسه، هات. لا يوجد هذا، لا يوجد. إنما وجد من بعض المعاصرين أنه تأثر وبدأ ووضع أمورا هي كالفوارق، إن هذا حكم بقوانين وضعية وترك الشريعة وحط هذه القوانين ولم ينتسب إلى الشريعة، فيكون هذا كفر. كفر يا شيخ باللازم ولا كفر بنفسه؟ هذا كفر باللازم، يعني لازم الوضع وترك الشرع الكفر، ولا بنفسه؟ لا يمكن إلا أن يكون باللازم. ونقول حينئذ فليهنئ الخوارج بما هم عليه، إلا كل هذا باللازم عندهم وغيرهم، وهذا لا يجوز أن نكفر باللازم. فالشاهد الوضع القانون والحاكم القانون والمتحكم للقانون، هذا كله في التفصيل. ولو عرفنا أن هذا هو كسائر المعاصي استرحنا في هذه المسألة. نعم، إذا لا يلزم من الجاهلية الكفر. قال البخاري في كتاب الإيمان، قال باب المعاصي من أمر الجاهلية، وقول الله عز وجل إنك مرؤ فيك جاهلي، بيستدل البخاري بهذا عليه يا أخوان في الرد على الخوارج أنها معاصي ومن أمر الجاهلية وأنها لم تكفر، فكيف كفرتم بهذا؟ إذا المعاصي من أمر جاهلي. النبي قال بذلك إنك مرؤ فيك جاهلي، فيك جاهلي، لكن يكفر بهذا ما يكفر بهذا. يبقى ليس من لازم الجاهلية ماذا؟ الكفر، ولا الطاغوتية يلزم من ذلك الكفر. نعم.
ولسائل أن يسأل وهل في هذا الوقت هناك من يعبد غير الله من المسلمين وهو يقول لا إله إلا الله؟ الجواب نعم، ولكن يقعون في عبادة.
نعم ونعم ونعم ونعم، يقول لا إله إلا محمد رسول الله، ويضيف إلى ذلك الصلاة، ويضيف إلى ذلك قراءة القرآن، ومع ذلك يعبد غير الله. إخوان القبورين دول كلهم بيعملوا إيه؟ ها؟ تحقرون قراءتكم إلى قراءتي، وصلاتكم إلى صلاتي، وصيامكم إلى صيامين، ومع ذلك يطوفون ويقول مدد يا فلان، مدد يا فلان، نذر للشيخ فلان، وذبح للشيخ فلان، نذر وذبح واستغاثة وسجود وكل شيء، وهو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهو أمام مسجد، وهو خطيب مسجد، وهو عالم، ويقول هذا، مش فقط يقول لا إله إلا الله. نعم.
قال نعم، ولكن يقعون في عبادة غير الله كثيرا لجهلهم معنى العبادة، كما يجهلون معنى الطاغوت يجهلون معنى العبادة. العبادة حقيقتها غاية الذل مع غاية الحب، لذلك تعتبر محبة الله تعالى روح الإيمان، ومحبة الله المحبة الصادقة مراقبة الله، خشية الله، هذه المعاني روح الإيمان. ومن فقد محبة الله ومراقبته الصادقة في كل لحظة وخشيته التي تحول بينه وبين معصيته وبين التحاكم إلى غير الله واتباع غير شريعة الله، فقد الإيمان، أي الإيمان الحقيقي، وربما يفقد أصل الإيمان،
أي إيمان حقيقي، يعني إيمان الكامل، وربما يفقد أصل الإيمان على التفصيل. نعم.
لما تحاكم هؤلاء إلى ذلكم الطاغوت سواء كان يهوديا أو كاهنا، أخبر الله عن إيمانهم بالزعم، ألم تر إلى الذين يزعمون. الزعم كما يقال مطية الكذب في الغالب الكثير، إذا قيل زعم فلان كذا.
وبعدين الجماعة اللي بيكفروا بالحكام بغير منزل الله، أله وما الجماعة دول بيشكروا جنوب أفريقيا النصرانية المتحكمة إلى محكمة العدل الدولية اللي كذا، وبيريدون بالحكام من المسلمين أن يرفعوا الأمر إلى كذا مجلس الأمن. طب ما هو ده مجلس الأمن بيحكم غير النظام، ومحكمة العدل الدولية بتحكم، والهيئات كلها، كل ده بيحكم غير النظام، ما بيكفروش ليه؟ يطالبون الرفع والتحكم من هذا. ليه ما بيكفروش طيب؟ ليه؟ لماذا؟ وهل حماس تحكم منزل الله؟ وهل كان مرسي يحكم منزل الله؟ يعني قوم متناقضون. من أراد أن يمرروا وهم مرروا، ومن أراد أن يكفروا كفار، كفرون بالحكم على منزل الله. طب وانت يا عبد المقصود، محمد عبد المقصود وفوز السعيد ونشأة أحمد والزهيري وكل هؤلاء، أبو الأجبال هذا، كل هؤلاء يكفرون الحاكم بغير منزل الله، ابتلوا بمحمد مرسي، ابتلوا به. طبعا فوز السعيد قضيته من أول ما صعد منابر إلى أن مات وهي قضية شريعة الملك والملك وشريعة الملك ما يقبل فيها كذلك. ومحمد عبد المقصود كذلك، كذلك حكم غير منزل الله، حكم قانون ضد كفر أكبر، هذا معروف. قضية محمد عبد المقصود وفوز السعيد ونشأة أحمد والمجموعة ديت معروف. طيب لما حكم مرسي حكم بمنزل الله ولا بغير منزل الله؟ حكم بغير منزل الله. طب لماذا لم يكفر؟ بل جعلوه الولي الشرعي، بل مدحوه وأثنوا عليه وقالوا كلاما عجيبا جدا فيه، وأنزلوا في كل الأحكام التي تنزل على الحاكم الشرعي. بالنسبة لنا احنا، نحن الحمد لله لا نكفره ولا نرى خروج على أئمة إخواني أشعاري تبليغي أي واحد مبتدع حكمنا ما لم يكفر كفرا أكبر عندنا في الله الغان، حكم ولي أمرنا ولا يجوز أن نتكلم فيه. نتكلم في بدعاته جماعته، نتكلم في الإخوان لكن لا نتكلم في حكم الإخوان، نتكلم في التبليغ لكن لا نتكلم في حكم التبليغ. ننصح فيما بيننا وبين هذا له أحكام وهذا له أحكام وعليه فأنتم بقى. فنحن ما غيرنا، نحن ما غيرنا، أنتم بقى غيرتم ليه؟ هل نزل وحي بحكم الحكم غير منزل الله جديد؟ الآن أنتم بتكفروا بهذا زي برهامي، أنت بتكفر بالقانون الوضعية. طب أنت ليه بتحاكم القانون الوضعية؟ طب أنت ليه في مؤسسات القانون الوضعية؟ المؤسسات اللي بيسموها مؤسسات تشريعية. يعني انتوا ليه داخلين مجلس شعب وليه داخلين مجلس شورى وليه داخلين مجلس كذا؟ المجالس دي اسمها مجالس ايه؟ تشريعية. طب ليه داخلين فيها؟ ها؟ ليه داخلين؟ حاجة عجيبة جدا. وكان الأول إن الدخول إلى البرلمان ده يتنافى مع التوحيد، القول السديد في الدخول إلى البرلمان يتنافى مع التوحيد. طب الآن صار فين؟ وكان الأول ولاية المرأة ما تجوز، طب والآن؟ فأنتم أعطيتم رخصة نظرا للمصالح دخلتم، طب ما الحكام نظر المصالح حكموا. أنتم الآن بتحكموا غير منظر الله، وبتتحكموا لغير منظر الله، طب الحكام بيقول إحنا نفس المسألة. يبقى إيه الفارق طيب؟ إيه الفارق؟ فأين ذهب فقهك يا محمد عبد المقصود ويا عاصم عبد الماجد؟ المكفرات هذه ويا كلكم، يا كلكم لماذا غيرتم مبدأكم؟ فين نفسه؟ ما الفرق بين محمد مرسي محمد مبارك، محمد مرسي محمد حسني؟ أحسن يبقى مع الوزن. ما الفرق؟ ما الفرق في التقعيد؟ ما الفرق في التأصيل؟ الفرق الهوى، لازم فرق الهدى. أما أهل السنة، أهل السنة لا يفرقوا أبدا إلا أن تروا كفرا بواحا. تجيب لي تبليغي، تجيب لي نسأل الله ليمكن طبعا أحد هؤلاء، تجيب لي أي أحد يحكمنا محكوم بضبط واحد، أما هو إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله القرآن. لا بندخل بقى أصل هذا بيحكم كل شيء، أصل هذا كذا، ما عندنا هذا الكلام. إحنا عندنا شيء واحد فقط، ما قاله النبي إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله القرآن، لا خروجا ولا عزلا ولا كلام في مثالب السلاطين ولا شيء من هذا. فلماذا غيرتم أنتم؟ ما هو نمط التغيير يا عبد المقصود؟ ما هو نمط التغيير يا فوز السعيد؟ إن قلتم هذا يعني كناوي ده فاهم، الفاهم ده أشد من غيره، لأن الفهم ده دارس، يعني عارف وجوب الحكم بما أنزل الله، مضغوط عليه. طيب قال في اللحظات الأخيرة الشريعة، قال الشرعية، قال في المحكمة الشريعة نرتجع. إذا هو أصلا قبل الحكم بيقول قانون 23 يوليو، دستور 23 يوليو شريعة أوريدي، ده أوريدي أصلا عن الشريعة، يعني هو قبل ما يدخل معانا. وملك النصارى دول مش بتوعنا اللي بيقولوا مخلصوا كل حاجة مخلص، والردة، الردة مفيش حاجة اسمها حد رد إلا أن يكون في إفساد عام، يبقى ده في حد بس. يعني محمد مرسي مخلص كل حاجة قبل ما إيه؟ قبل، فما الذي ازداد به بعد حكمه؟ يا الله يا إخواني، وأقسم بالله ذل المخالفة والبدعة، ذل المخالفة تراها عند هؤلاء، ذل المخالفة، ذل البدعة. شوف حتى في أحداث الأخيرة، أحداث حماس، فين الآن اللسان اللي كان يوم 7 يناير أكتوبر الآن؟ فين هو اللسان ده؟ فين اللي كل يوم بيان محمد حسن وبيان والنت مليء الله أكبر؟ ها والآن فين؟ فين الجماعة اللي كانوا بيتكلموا دول؟ أين هم؟ لا يوجد. ذل البدعة، ذل المخالفة، ذل الهوى، ذل الرأي للأثر. لما صاحب السنة غير متناقض بفضل الله، صاحب أهل السنة في أي مكان لا نجد لهم التناقض أبدا، لا نجد لهم التناقض أبدا، الحمد لله. منهجهم واضح، منهجهم ينطلق من أصول وثوابت. نعم.
لما تحاكم، نعم.
احنا متناقضون، ده تناقض زي ما قلت لكم من شوية. قلنا يا اخوان احترم العلم يا أيها المستشك، احترم عقلك أيها المستشك، وحدد مطلوبك. بتقول أنتم متناقضون ليه؟ احنا التناقض اللي احنا قلنا دلوقتي ليه يا اخواني قلنا لهم ان هم متناقضون ايه؟ ان منهجين توارد على صورة واحدة اللي هو ايه؟ التكفير بالقانون الوضعية، عدم التكفير بالقانون الوضعية، الصورة واحدة. طيب هما بقى بيقولك انتوا بتقولوا الشريعة وبتقولوا ما كذا والامور الشرعية ونحكم من بغي نحكم من الله، ولما جه وما فيش ديمقراطية وما فيش وما فيش، ولما جه الحاكم والديمقراطية قلت وسمعنا طاعا. حاجة عجيبة، نختار الحاكم نعتقد ولاية الحاكم، هي مسألتين ولا مسألة؟ نختار الحاكم بالاسلوب الشرعي، جاء الحاكم بغير الاسلوب الشرعي وتغلب، مسألة تانية ولا هي نفس المسألة؟ مسألة تانية. انت تورد عندنا الاشكال، لا انا نعلمه بقى نوقنه ما هو اقرب من هذا، الا وهو بتقول سمع وطاعة لولي الامر. طب قال لكم تظاهروا، قلتم لا سمع وطاعة، قال لكم منتخب، قلت لا سمع وطاعة. طيب انتم متناقضون، قلنا لانك اسقطت ضابطا مهما، احنا قلنا سمع وطاعة في المعروف، ما قلنا سمع وطاعة مطلقة، قلنا في المعروف وعليه يبقى السمع وطاعة مقيد بالمعروف، وهذه ليست لنا. يبقى هنا ما فيش تناقض، احنا بنفرق بين نختاره كيف امور شرعية. طيب لم يراعي الامور الشرعية وجاب الامور غير شرعية، صار هنا مسألة اخرى الا وهي تغلب او جاء بطريق الاختيار غير الشرعي وصار ممكن. طالما صار ممكنا، طالما صار ذا سلطة، طالما صار ذا شوكة، فسمعا وطاعة في المعروف. فهناك انفكات جهة، دي جهة ودي جهة، لكن الحكم غير منزل الله جهة واحدة. المظاهرات سمع وطاعة في المعروف جهة. طيب والأمر بالمعصية دي جهة، ليه؟ لأن احنا بنسمع ونطيع لكن في طاعة الله. فلسنا متناقضين ولا ذرة ولا ذرة ولا ذرة، ولذا احنا رددنا على اصحاب الثورة الاولى بهذا التناقض. طب واصحاب الثورة الثانية؟ نفس المسألة، قلتم بمنهج المعتزلة رأيتم العزل بغير مكاف، وهؤلاء رأوا الخروج بغير مكاف، ما الفرق بينكم؟ اجمع اجمع، هذا اجماع على عدم جواز الخروج على الحاكم الظالم، وهذا اجماع ان السلطان لا ينعزل بالفسق. والله العظيم يا اخواني امور ابين من الشمس فرعة النهار، ابين من الشمس فرعة النهار، وتعجب وتعجب. كيف نخالف هذه الاجماعات؟ نعم،
لما تحاكم هؤلاء الى ذلكم الطاغوت سواء كان يهوديا او كاهنا اخبر الله عن ايمانهم بالزعم. ألم تر إلى الذين يزعمون؟ الزعم كما يقال مطية الكذب في الغالب الكثير، إذا قيل زعم فلان كذا أي أنه غير صادق فيما قال، وإن كان الفعل زعم يأتي أحيانا بمعنى قال وذلك بالقرينة، ولكن في الغالب الزعم مطية الكذب. إيمان هؤلاء أخبر الله عنه أنه زعم وليس بمؤمنين، ومن صفاتهم أنهم يحاولون إرضاء الطرفين الكفار والمؤمنين.
مثل ما جاء حسومان زعم فلان أنه قاتل كذا. نعم،
فإذا عتبوا في ذلك قالوا إنما نريد الإحسان، نريد أن نسير بسياسة مرنة ترضي الجميع، ترضي الطرفين الكفار والمؤمنين، ولا نريد أن نكون صرحاء لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، تقتضي السياسة أن نسير في المجتمع هكذا لنرضي جميع الطبقات. هكذا قالوا لا نريد إلا إحسانا وتوفيقا، يريدون الإحسان ويريدون التوفيق بين الجميع، هذه من صفاتهم. فجاء في ذلك
والسياسة لها أصل في مصطلحها الشرعي كما جاء في الحديث، كانت بنو سلطة سوسهم الأنبياء، سياسة يسوسه بكذا، حتى في كلام العلماء يقول هذا سياسة، يعني مرعاة لحال ما. ثم إن السياسة على قسمين، سياسة شرعية عادلة وسياسة غير شرعية جائرة. فالإشكالية ليست في لفظ السياسة، الإشكالية في مضمون السياسة، فما وافق الحق فمقبول وما وافق الباطل فمردود. نعم، ولذا يقول لك لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. كيف؟ والسياسة من الدين، سياسة شرعية. كيف نقول لها سياسة في الدين ولا دين في السياسة؟ السياسة غير الشرعية ليست من الدين، ولا الدين في السياسة غير الشرعية، إنما السياسة الشرعية من الدين، والسياسة الشرعية تدخل في جل أبواب الشريعة، بل إن شئت فقول أبواب الشريعة، حتى العقيدة يدخل فيها السياسة، بمعنى أن أهل البدع والإلحاف والضلال يقوم السلطان عليهم مؤدبا إياه: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاكم، فإني مضحم بالجعد النظام، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكريما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. من اللي فعل هذا؟ الأمير السياسي. لما على عمر صبيغا بالدرة، ما هو سياسة. لما قاتل علي الخوارج، ما هو سياسة. لما قاتل أبو بكر المرتدين، ما هو سياسة. لما قاتل منع الزكاة، ما هو سياسة. جمع الزكوات، ما هو سياسة. قتل تارك الصلاة إذا عرض على السيف، ما هو سياسة. أخذ الزكاة قهرا لمن، ما هو ده سياسة. إمارة الحج، ما هو ده سياسة. إقامة الجهاد، ما هو ده سياسة. إقامة حدود، ما هو سياسة. استفاء القضاء وكذا، ما هو ده سياسة. كان عمر يرسل إلى السوق فيقيمون كل من ليس بفقيه عماله، فقالوا كل من ليس بفقيه، مودي سياسة. توثيق عقود النكاح، مودي سياسة. الحكم بالطلاق بالإلاء، مودي سياسة. أعطيني بقى كده بابا خلى من السياسة، اعطيني بابا. عقيدة، عبادة، جهاد، معاملة، حدود وجنايات، الأربع أقسام الرئيسة بالثقة هو: عبادة، معاملة، نكاح، قضاء، سياسة. باقي ايه؟ عقيدة، سياسة، سياسة، علم وخطابة، سياسة. من لا يخطب؟ من لا يعلم؟ مسجد قام على بدعة قد يحرق إذا رأى للأمر، سياسة، سياسة. إذن ولهذا ما تعريف السياسة الشرعية؟ سياسة دنيا الناس بالدين. فتأتي وتقول سياسة في الدين ودين في السياسة؟ لو قصدت سياسة غير شرعية، نعم، إنما سياسة شرعية هي الدين كله. ولهذا السلفيون والعمل السياسي بيضعوا عناوين جعلوا المسائل مسائل تحمر لها الأعين وتنتفخ لها الأوداج، وكأنك انت رايح يعني السلفيون والعمل السياسي وشبهات وقد كده. ايه في ايه في ايه في ايه؟ الموافق للشريعة موافق، والمخالف الشيعة مخالف. انت بتقرأ القرآن؟ ايوه حافظ، حافظ سورة النساء. ايه نعم، طب اقرأ يلا اول ربع. بنختبر البلداء باول اربع بين، اقرأ اول الربع: ان الله يأمره ان تؤدوا الامانات الى اهلها. يلا اكمل الاية والتي بعدها: فهذه ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل ان الله نعم ما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا للحكام. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوا الله ورسوله للمحكومين. أبا السياسة. شيخ الإسلام في ليلة في قعدة كده وضع مصنفا اسمه السياسة الشرعية في باب حقوق الراعي والرعي، انطلق من الآيتين. السلفيون في لحظة، خد بس رأيهم، في لحظة عاوز ملف إعلام موجود، التعليم موجود، سياسة موجودة، اقتصاد موجود، سلم موجود، حرب موجود، مع الأدم موجود، مع الجن موجود، مع الطير موجود، مع الحيوانات موجود، مع اليابس موجود، مع الأخضر موجود، مع السماء موجود، مع الأرض موجود. كل هذا السلفي مش محتاج يبحث، إذا كان عالما هاته من بيته وقوله نعمل إيه، يقول لك اكتب وراي. عايز نبدأ من أول إيه؟ من أول ما تنام ولا من أول ما تقوم من النوم؟ من أول ما تدخل دورة المياه ولا من بعد ماذا؟ قول لي بس ابدا لك منين، قول لي ابدا منين، ابدا منين. هو ده السلف يا اخوان. الدين كله مش محتاج ناخد سبعة اشهر نعمل في ثانية. ايه المطلوب؟ اعلام روح. وانت وانت باقيين في دي سبعة نعتش خلاص، نجيب بقى ناس جدد، ولا واحد ولا واحد، خلاص يا عم. طيب يبقى موجود في أمانة كلمة، في أمانة إعلام، في أمانة كذا، في المبلغ هذا. ده الإعلام ده خطير، خطير جدا. والتعليمي المعلم خطير، إعلامي خطير، معلم خطير، الرجل بيبيع في السوق ده خطير جدا. بيفتح بقالة سائق التوك توك العامل في المدرسة مؤذن المسجد إمام المسجد كل ده مسؤول عن أمة الإسلام. ولهذا من وضع في مكان غير مكانه ولم يكن مناسبا لهذا المكان أفسد. في حديث أبو هريرة أول حديث أخرجه البخاري في كتاب العلم لما كان النبي يحدث قوما أصحابه فقال الرجل يا رسول الله متى الساعة؟ فمضى النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه فقال بعض القوم سمع ما قال فكلم من قال وقال بعضهم بل لم يسمع حتى قضى حديثه فقال أين أراه السائل عن الساعة؟ قال أنا يا رسول الله. قال إذا استدى الأمر إلى غير هذه فانتظر الساعة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال وكيف إضاعتها؟ قال إذا استدى الأمر إلى غيرها. نعم.
فجاء في ذلك وعيد أن الله سبحانه وتعالى عالم
بما وبعدين حتى لفظة الإسلاميون احنا ما فيش حاجة اسمها إسلاميون ولا لا إسلاميون ولا مفكرون ولا فكر ولا الكلام ده ولا حتى نوافق عليه هذا كله أصلا. إيه إسلاميون ده والعمل السياسي والشريعة والعلماء ولل إسلاميون دول يعني الإخوانجية والجماعة دول ولا ده الإسلاميون والعمل السياسي وتبقى مسألة خطيرة ومين اللي هيصنف فيها ومين اللي يؤلف فيها وده وجهة نظر وده وجهة نظر والمسألة أسهل ما يكون أسهل ما يكون. عايز إيه؟ عايز شيء يوافق الشريعة خذه، يخالف الشريعة رده في كل مسألة من المسائل. نعم.
فجاء في ذلك وعيد أن الله سبحانه وتعالى عالم بما في نفوسهم من الكفر والنفاق مهما تظاهروا بالإيمان ومهما ادعوا الإيمان. بعد هذا أخبر الله سبحانه وتعالى عن حكمه في الرسل وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. الإذن هنا يحتمل أن يكون إذنا شرعيا ويحتمل أن يكون إذنا كونيا، بل يجوز أن يكون إذنا شرعيا وكونيا مع أي من الرسل من سبق في علم الله ومشيئته وكتابه السابق أن الذين يرسل إليهم بيطيعوه فيتبعوه لا بد أن يطيعه قومه ويتبعه إما كلهم أو بعضهم أو جلهم ولو شخصا واحدا. ومن سبق في علم الله أنه يؤدي الرسالة فيبلغ ولكن لا يطاع، إن سبق هذا في علم الله فسوف لا يطاع. إذن من الرسل من اجتمعت فيهم الإرادة والإذن والأمر الكوني والشرعي وهم الأكثر، فأطاعهم قوم أكثر أو جل أو الكثيرون منهم من الأنبياء، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام من يأتي يوم القيامة معه رجل أو رجلان ويأتي النبي وليس معه أحد، هو لم يقصر بل بلغه ودعا إلى الله.
وهذا المطلوب من الرسل، لا المطلوب من الرسل حكم ولا المطلوب من الرسل الجهاد إلى إذا ومروه بالسيف والسنان، ولا المطلوب من الرسل كما يقال خلافة شغلون بها، المطلوب من الرسل تعبيد الناس لرب العالمين بأي شيء يأمركم. حديث الرقل حديث ابن عباس في الصحيح يأمرنا بعبادة الله لا ولا نشرك بلا شيء وكذا، هذا الجهاد. وما أرسلنا من رسول ولا نبي، وما أرسلنا من قبلك رسول إلى نوحي إليه أنه لا إله إلا أنت فاعبده. وإلى عاد أخوهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله. كل الأنبياء على هذا، لا جاء نبي بخلافة ولا جاء نبي بحكم. هاتوا لي كده اذكروا لي عن نبي جاء ليحكم كده الخلافة دي، فين الخلافة دي؟ ها فين الخلافة؟ هاتوا لي كده نبيا جاء قال أحكم إنما جئت لأحكم. ولقد بعث في كل أمة ها رسولا إيه؟ اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل الرسل جاءت بهذا، وتأتي هذه تبع. نعم.
قال هو لم يقصر بل بلغه.
الإذن الشرع الكون فيما جاء به الرسول وما صنع الرسول إلا ليطاع بإذن الله، أما ما شرعه الله كطاعة للرسل هذا إذن الله الشرعي، وأما من أطاع بالشرع صار مطيعا بالكون. ولهذا في الممتثل الأمر الشرعي تجتمع فيه الإرادتان، إذا امتثل الأمر الشرعي اجتمعت فيه الإرادتان الكونية والإيه والشرعية. هذا فيما يتعلق بما أمر الله به وما يتعلق بمن يتبعه. والشيخ ذكر في كون قدري انه قد يأذن الله ان كل نبي يكون أتبع ولو واحد، يبقى ده كون قدرا أذن بهذا، يعني يذكر هذا. هذا يعني لو افترضنا ده هيكون فعلا بالسبر ان ما من نبي الا وقد تبع حتى ولو من واحد، لان النبي يقول صلى الله عليه وسلم ورأيت النبي وليس معه احد. نعم.
هو لم يقصر،
لكن قد يكون هذا في الأنبياء اللي هم كانوا يسوسون الناس أو بخلاف الرسل. نعم،
هو لم يقصر بل بلغه ودعا إلى الله، لكن سبق في علم الله بأنه لا يؤمن به أحد ولا يحط ذلك من مكانته.
إيه نعم نعم، مكانة الداعية ليس بكثرة الأتباع أو قلتها، مكانة الداعية بالمادة التي يقدمها بإخلاصه واتباعه، هذا مكانة الداعية. نعم.
وأما من حيث الإذن الشرعي والأمر الكوني، كل الناس أمرت بطاعة الرسل.
الشرعي والأمر الشرعي.
وأما من حيث الإذن الشرعي والأمر والأمر الشرعي، كل الناس أمرت بطاعة الرسل وباتباع الرسل وباتباع الحق، فمنهم من أطاع ومنهم من عصى، أي مرادها الإرادة الكونية والمشيئة الكونية والإذن الكوني لا يتخلف. وأما الإذن الشرعي والأمر الشرعي والإرادة الشرعية مرادها قد يتخلف كما هو الواقع، إذ الناس كلهم أمروا بالإيمان، ولكن منهم مؤمن ومنهم كافر. وما
هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم، وما خلقت الجن والإنس ليعبدون، ده مراد شرعي، لكن منهم من عبد ومنهم من كفر، فلهذا الإرادة الشرعية قد تقع من العباد وقد لا تقع، إنما المراد الكوني لازم يقع حتمي الوقوع، من أراد الله له كونا كذا ما تخلف، إنما شرعي الله أراد شرعا من العباد أن يعبدوا وأن يوحدوا وكذا وكذا، لكن منهم من استجاب ومنهم من لم يستجب. نعم.
وما أرسلنا من رسول إلا،
ولهذا اللام هنا لام التعليل، ليعبدون أي لكي يعبدوا وليس ليصيروا عابدين، وإذا لو كان هذا ليصيروا لصار كلهم ماذا؟ لصاروا كلهم عبادة لله عز وجل أو عابدين لله. نعم.
وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وقال الله تعالى في توبة هؤلاء ليبين كيفية توبتهم، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم بالإعراض عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وتركهم إياه وهو بين أظهرهم والتحاكم إلى الطاغوت، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك يا محمد فاستغفروا الله عندك بحضورك في مجلس واستغفر لهم الرسول، ولم يقل واستغفرت لهم، ولكنه قال واستغفر لهم الرسول، تعظيما وتفخيما لشأنه. هذا الالتفات من الخطاب إلى الغيبة فيه التعظيم والتفخيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أنهم إذ ظلموا
عندك فاستغفروا الله، جاءوك يا محمد، يا محمد وأنت حي، لأن الآيات بتذكر قوما وجد منهم هذا، فلو هؤلاء الذين سبق ذكرهم جاءوك يا محمد وأنت حي فاستغفروا الله عندك بحضورك في مجلس واستغفر لهم الرسول، ولم يقل واستغفرت لهم، ولكن قال واستغفر لهم الرسول، تعظيما وتفخيما لشأنه. هذا الالتفات من الخطاب إلى الغيبة في التعظيم والتفخيم لرسول الله واستغفر لهم الرسول، ولو أنهم ظلموا أنفسهم الآية، فالله سبحانه غفور رحيم مع عظم ما ارتكبوا من الجرم لو أنهم صدقوا في التوبة. يبقى هنا أمران، الأمر الأول يأتون النبي فيستغفرون الله، ولا يستغفرون الرسول، لا يستغفر لهم الرسول، ده الأمر الثاني. يبقى هم استغفر والرسول استغفر له، يبقى حصل الأمران اللذان بهما يقبل له التوبة. تأبى الصوفية إلا أن تبقي الآية إلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، حينما يظلم العبد نفسه، جاءوك وأنت قد مت عند قبرك فاستغفروا الله واستغفرهم الرسول وهو ميت وهو في قبره، لوجد الله تواب رحيم. ولذا من أسباب المغفرة أن العبد يأتي إيه؟ يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم واستغفر الله واستغفر له الرسول. من الذي قال هذا من المفسرين ومن العلماء؟ دي يا شيخ فتوحات بقى، زيد بن القيم بيقول لو أعلم أنه سبقني أحد. طيب ابن القيم دعا في المعاني هذه للشرك، هذا شرك، هذا شرك، يطلبون من الرسول أن يستغفر لهم وقد مات. ولو كانت الآية هكذا لقال تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، وليس إذا ظلموا، لو كانت هكذا لكانت الآية ولو أنهم إذا ظلموا أنفسهم وليس إذ ظلموا أنفسهم. الله يقول إذ ظلموا، ما قال إذا ظلموا. الأمر الثاني إذا مات ابن آدم انقطع عمله، ولو أن الرسول استغفر لهؤلاء لبقي عمله، إذا الرسول يبقى يعمل، وحري بهؤلاء أن يأخذوا بالآية ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. قف بقى عند قبر لغاية ما طلع لك الرسول، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليه لكان خيرا لهم. ما هو نفس المسألة، قوم مخصوصون، لو صبر هؤلاء حتى يخرج الرسول لكان خيرا لهم. قوم مخصوصون، لو أنهم السابقون في الآيات هذه إذ ظلموا أنفسهم، حينما ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر له من الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وليست الآية تعم كل أحد، ولو أنهم إذا ظلموا أنفسهم، ليس يوجد هذا إذ ظلموا أنفسهم. ولذا ما قال أحد بأننا نأتي إلى الرسول فنستغفر الرسول فيستغفر لنا الرسول، الرسول يستغفر لنا إذا له عمل. والنبي يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله. نعم، هذا الرد على هذه الشبهة من الآية. ومن أجل هذا الصوفية يقولون إيه، من أجل هذا كان السر في أن قبر النبي هو الوحيد المعروف من قبور الأنبياء. ليه الوحيد المعروف من قبور الأنبياء؟ حتى تبقى هذه الميزة. طيب اللي كان بيظلم نفسه أيام الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأتي النبي فاستغفر الله واستغفر له الرسول، طب وإحنا لنا من؟ يبقى بقيت الآية. من أجل هذا عرف قبر النبي من بين القبور الأنبياء حتى يبقى لنا النبي مقصدا، الذي يأتي قبر النبي ويستغفر الله ويطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له، يستغفر له الرسول صلى الله عليه وسلم. ده السبب، ولهذا يبقى النبي مستغفرا لهؤلاء. ده السر. السر جبتم من هذا السر، والدليل هذا من أين أتيتم به؟ نعم،
ولكن شرط في توبتهم ما لم يشترط في توبة أي مذنب، وهو حضورهم مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يريد أن يستغفروا.
قال ابن كثير، في حياتكم سمعتم أنه صوفي يقول قال ابن كثير؟ ها؟ في حياتكم؟ أظن هذه ما لأن ابن كثير علامة الجود، علامة السلفية، هيقول بقى ابن كثير ليه؟ إلا الموضع هذا قال ابن كثير. وقد ذكر ابن كثير ها هنا قصة الايه؟ العتبي، ذكرها هنا بس قال لك بس هذا قصة العتبي. بقى الرجل اللي جاء ووقف عند القبر وكذا وجاء في النوم ورأى في المنام، وهذه قصة غير ثابتة. ويغفر الله لابن كثير، والله هذه ما أدري منسوبة، لأن ابن كثير لا طريقة تصنيفه ولا طريقة ولا سلفيته ولا إلى آخره تولد هذه القصة، الله أعلم منسوبة مدسوسة هنا أو ذكره وسكت عنها لم يعلق عليها لكون ذكرها يغنى عن هذا. أيا كان، لو ثبت عن ابن كثير غفر الله له، فما هكذا تورد الإبل، نضع مادة، هؤلاء بلا مادة يشتون مادة، وما لو جئنا لهم بمادة؟ ها هذا ابن كثير عندك يقول إيه؟ وقد ذكر ابن هنا. ها اقرأ.
وليس بشرط بالنسبة لمن يعصي الله ويعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، ليس بشرط أن يحضر عند النبي صلى الله عليه وسلم للتوبة.
أيوه.
وبعد نعم. وفاته من باب أولى لا يطلب منهم أن يحضروا عند قبره، ولكن هؤلاء لما أعرضوا عنه وهو بين أظهرهم وتحكموا إلى الطاغوت طلب الله به توبتهم أن يحضروا عند النبي صلى الله عليه وسلم ويستغفروا عنده ويستغفر لهم الرسول صلى الله عليه وسلم.
قوم في حياة النبي صدر منهم ذلك. نعم.
إذا فعلوا ذلك وجدوا الله
توابا رحيما، مثل ما كانوا الصحابة يفعلون لما كان يحصل قحط أو شيء أتون النبي صلى الله عليه وسلم وحي. في حديث أنس في الصحيحين جاء الرجل وقال يا رسول الله هلكت الأموال وكذا، فادعوا الله أن يسقينا، فدعا النبي نزل المطر. طيب بعد موت النبي جاءوا قبره، وكان الطلب منه بعد موته قد طلب منه في الحياة؟ أبدا، وإنما العباس، قم يا عباس. طب لماذا عدلوا من العباس، من النبي الى العباس؟ يبقى في ميت وفي حي. وفي عهد يزيد او في عهد معاوية جاء ايضا بالاسود بن يزيد او يزيد بن الاسود، جاء به هذا صحابي وهذا تابعي، جاء به. واليوم نستسقي ايضا بمن نحسب ونحسب ونحسب، ما أحد يقول نأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كانت التوسل بذاته لما فرق التوسل في حياته عن موت، ولم احتاج أن يأتي الواحد إلى النبي يقول ادعو الله لي، هو في بيته يقول اللهم إني أسألك برسولك، ليه يأتي النبي يقول ادعو لي، ادعو الله لنا. ولهذا الرجل حيث أنس ماذا قال؟ هلكت الأموال فادعوا الله، يبقى جاء إلى النبي ليدعو الله له. وحديث الضرير اللي بيستدل به جاء يقول ادعو الله لي، وفي آخره اللهم فشفعه فيه. تركوا كل هذا وجبوا لفظة في الحديث يا محمد يا نبي الرحمة كذا كذا إلى آخره، إن يتوجه إليك بدعائك الله أو كذا، يعني بالدعاء، لكن يأتون باللفظة هذه، مع أن أولا فادعوا، وأمره النبي بالوضوء والصلاة، وأن يقول شفعوا فيها، يعني دعاء النبي يقبل فيه. نعم.
قال إذا فعلوا ذلك
وجدوا معترك، معترك مع صوفية، معترك مع خوارج، معترك مع مرجئة، معترك مع حزبية، معترك مع منتكسين، معترك. هي الحياة كلها أنت سني أنت مبتلى، أنت سني أعد لو ما استطعتم من قوة، مش من نوم، مش من غافلة. متى الراحة؟ متى توقف الرب على عن البدع؟ إذا أرسل له روحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين فلا يبقى إلا شرار الخلق فحين تقوم الساعة. ألا يعني ما فيش أي يوم ممكن أن يقف الرب على البدع قبله؟ لا. عرفت دين الله؟ عرفت الحق؟ عرفت الباطل؟ إذن هذا الردود، هذه الردود تبقى إلى آخر الزمان. نعم.
قال إذا فعلوا ذلك وجدوا الله توابا رحيما، علموه توابا رحيما، لأن الله غفور رحيم فيقبل توبتهم ويمحو عنهم سيئاتهم إذا صدقوا التوبة. كلام ابن كثير يا شيخنا.
أيوه.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد ذكر جماعة منهم الشيخ أبو نصر بن الصباغ في كتابه الشامل الحكاية المشهورة عن العتبي، قال كنت جالسا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فجاء عربي فقال السلام عليك يا رسول الله.
قال ذكر،
وقد ذكر جماعة منهم الشيخ أبو نصر بن الصباغ في كتابه الشامل الحكاية المشهورة عن العتبي، قال كنت جالسا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه عربي فقال السلام عليك يا رسول الله، سمعت الله يقول.
من الأعراب ذا؟ من هو العتبي ذا؟ نعم.
ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم الآية وقد جئتك مستغفرا لذنبي مستشفيعا بك إلى ربي، ثم أنشأ يقول يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والآكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. ثم انصرف الأعرابي فغلبتني عيني فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقال يا عتبي الحق الأعرابي فبشره أن الله قد غفر له.
نعم. إلا رأى هذا شيطان ولا رأى هذا النبي فعلا؟ العتبي هذا من ذا؟ صحابي ذا؟ هكذا كذا القصة، جعلوها أصلا من الأصول. نعم. وانتقد العلماء هذه القصة. نعم. شوف كلام
السبكي يا شيخنا في الصارم المنكي بعد ما ذكرها، قال وهذه الحكاية التي ذكرها يعني السبكي بعضهم يرويها عن العتبي بلا إسناد، وبعضهم
ابن عبد الهادي.
نعم.
وبعضهم
يرويه عن محمد بن حرب الهلالي، وبعضهم يرويه عن محمد بن حرب بلا إسناد، أي عن أبي الحسن الزعفراني عن الأعرابي. وقد ذكرها البيهقي في كتاب شعب الإيمان بإسناد مظلم عن محمد بن روح بن يزيد البصري حدثني أبو حرب الهلالي. وفي الجملة ليست الحكاية المذكورة عن الأعرابي مما تقوم به الحجة، وإسنادها مظلم ولفظها مختلف أيضا.
مظلم ومعناها مظلم والاستدلال بها مظلم، فلماذا نترك النور ناتي إلى المظلم؟ نعم.
ولو كانت ثابتة لم يكن فيها حجة على مطلوب المعترض، ولا يصلح الاحتجاج مثل هذه الحكاية وللاعتماد على مثلها عند أهل العلم.
نعم.
قال الشيخ الجميع رحمه الله تعالى: ثم قال الرب سبحانه وتعالى في السياق نفسه: فلا وربك لا يؤمنون. يقول كثير من علماء التفسير: لا داخلة على شيء محذوف وهو نفي إيمانهم، لا أي ليسوا بمؤمنين مع دعوة الإيمان. وربك يا محمد صلى الله عليه وسلم أقسم الله بنفسه بعد أن أضاف نفسه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ليكتسب المضاف إليه التشريف من المضاف. في الإضافة أحيانا يكتسب المضاف من المضاف إليه التشريف، وأحيانا يكتسب المضاف إليه من المضاف، وفي هذه الآية يكتسب المضاف إليه التشريف من المضاف. فلا وربك تأكيد بلا النافية أو الناهية،
يعني فلا وربك، فربك يا محمد في الإضافة هنا ماذا؟ تقتضي التشريف، فالله رب كل شيء ومليكه، لكن هنا الإضافة إضافة تشريف. نعم.
فلا وربك تأكيد بلا النافية أو الناهية التي نهتم التي
نهتهم
نهتهم عن الزعم أو نفت إيمانهم المزعومة. ثم القسم، ثم إن يكون المقسم به هو الله سبحانه وتعالى مضافا إلى نبيه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن هؤلاء مع دعوى الإيمان. إذن الإيمان ليس مجرد دعوة، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. لا يكفي في الإيمان الصادق الحقيقي مجرد لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإن كانت هذه الكلمة في أول الأمر تحفظ قائلها دم لتحفظ لقائلها دمه وماله، أي تحرم ماله ودمه، لكن إذا تبين بعد أن قالها إنما قالها تقية ليعيش بها بين المسلمين ولم يكن صادقا في قولها، ودلت على ذلك العلامات، يحكم بردته فيقتل مرتدا.
يعني كان مشركا فقالها نقبل منه ونرفع السيف، كما جاء في حديث أسامة رضي الله عنه: أقتلت بعد أن قال إله الله؟ قال رسول الله: إنما قالها تعودا. قال: هل شققت عن قلبي؟ طيب نرفع اليد فيحفظ المال والدم. ثم بعد ذلك أتى بناقض، أتى بناقض نعامله، نقيم عليه الحكم الشرعي، توافر الشروط واندفاء الموال، ثبتت الردة قتلناه ولن نقره، من بدل دينه فاقتلوه، ما ثبتت الردة أو تاب أو رجع خلاص الحمد لله. نعم.
كذلك لا يكفي مجرد دعوى التصديق، لأن التصديق عمل قلبي، والعمل القلبي لا بد له من دليل لذلك. هذا الإرجاء المنتشر بين صفوف المسلمين من حيث لا يشعرون، هو اعتقاد كثير من الناس أن الإيمان مجرد التصديق. هذا الإرجاء أول ما ظهر في الكوفة من أصحاب الرأي، ثم انتشر بين كثير
يعني
من المسلمين.
يعني هو التصديق مجرد، لكن ممكن التصديق هذا يطلق على كل الدين، هو التصديق الإذعاني، كما قال العلامة حافظ حكمي: ومن قال من العلماء بأن الإيمان هو التصديق فقصده التصديق الإذعاني المستلزم للإنقياد ظاهرا وباطنا، كما قال النبي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محال، فالعينان تزنيان وزنهما النظر، ويدان تزنيان وزنهما البطش، ورجلان تزنيان وزنهما المشي، والقلب يتمنى ويهوى، والفرج يصدق ذلك ويكذب. نعم. الإيمان عند أهل السنة الجماعة ليس هو التصديق، إنما هو قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل الجوارح والأركان. نعم.
ثم انتشر بين كثير من المسلمين يرون أن الإيمان مجرد تصديق، وما أدرانا بأنك صادق في تصديقك. لذلك الإيمان الصحيح التصديق بالقلب والقول باللسان.
ولو هو مجرد التصديق، التصديق مجرد خلاص يكون فرعون مؤمنا، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ولكان أبو طالب كذلك. نعم. قال ولو هو معرفة تصديق كما تقوله الأشاعرة، ولو هو معرفة كما تقول الجهمية لكان إبليس مؤمنا، ولو هو قول اللسان كما تقول الكرامية لكان المنافق مؤمنا. فلابد من الاجتماع هذا بين القول وبين الاعتقاد وبين عمل الجوارح والأركان. نعم.
قال لذلك الإيمان الصحيح التصديق بالقلب والقول باللسان والعمل بالجوارح الذي يصدق التصديق. التصديق يحتاج إلى التصديق، تصديق القلب يحتاج إلى ما يصدقه. الذي يصدق التصديق التلفظ بلا إله إلا الله والعمل بالجوارح. وقد صدق من قال: وإذا حلت بالهداية قلبا نشطت بالعبادة الأعضاء. أولئك الذين يدعون الإيمان أي إيمان القلب ويرفضون الأعمال ويعرضون عنه، فإذا قيل لهم الصلاة إذا أمرتهم بالمعروف ونهيتهم عن المنكر فعلوه، قالوا الإيمان هنا الإيمان بالقلب، وأشار إلى صدره، أي لا يضرنا ترك الصلاة وترك كثير من المأمورات واجتناب المنهيات طالما الإيمان هنا في الصدر. هذه دعوة كاذبة، ولو صدق إيمان القلب لظهرت علاماته في الجوارح.
وإذا تلازم بين الظاهر والباطن، لو كان في الإيمان في القلب إيمان لصدقه العمل، ما يصدق أبدا. رجل في أن في قلبه إيمانا ثم لا يعمل إلا إذا آمن منها هنا ومات منها هنا، إنما يعيش ظهره لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج ولا لأخره، كيف يكون مؤمنا؟ هذا كاذب في دعواه. نحن حتى لا نصدقه في الأمور الحياتية، لا نصدقه. يعني لو واحد قال أنا حريص على العمل وأنا حريص على كذا، طيب الصبح في الصباح تفتح المحل وكذا، حاضر، وما يأتي الصباح وبعدها وبعدها، وكل ذلك ويدعي أنه أحرص الناس على مالك وعملك. الزوجة، أنا أحبك، أنت لي، أغنيتني عن الأهل والمال والمادري والأخير، طب هات بقى أتغدى ومعمل نفسك، طب كوباية شاي، طيب ما فيش، طب بكرة، لا، طب بعده، كيف أصدق هذا؟ الولد الصغير ما يصدقك في هذا، الولد الصغير ما يصدقك في هذا. نعم.
قال وإذا رأيت إنسانا نشطا في عبادة الله تعالى، غيورا، ملتزما، متمسكا، عاملا بشريعة الله، معظما لدين الله.
يعني بعض الإخوة كل ما يقول ابنه كذا إن شاء الله، هات كذا إن شاء الله، وما ولا يفعل شيئا. طيب مرة اثنين الولد يقول إيه؟ ما تقولش إن شاء الله. ليه؟ هو عارف. هتقول إن شاء الله ما تجيبش، لأنه ينبغي أنت تقول إن شاء الله طالما قلت إن شاء الله تعطيه عشان تعمق عندنا إن شاء الله. لكن أنت إن شاء الله صارت مسألة إيه؟ صارت هروبا. فلهذا مرة اثنين قالك ما تقولش إن شاء الله خلاص. لأن لو أنت كنت صادق فإنك تأتي له، لا 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 طابقت بين قول إن شاء الله وبين تنفيذ أمره. لكن هو صار عنده إن شاء الله مش تقضي له مصلحة. نعم.
قال وإذا رأيت إنسانا نشطا في عبادة الله تعالى، غيورا، ملتزما، متمسكا، عاملا بشريعة الله، معظما لدين الله، محبا في الله، دليل على صدق إيمانه. وإذا رأيت مدعيا للإيمان لكنه كسول بارد فاثر لا يعمل، يكتفي من الإيمان بمجرد دعوة إيمان القلب التصديق، لا تجد عنده اندفاعا إلى عبادة الله وطاعته، ولا تجده يحب أولياء الله ويخالطهم ويحب سماع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، بل هو في واد، وهذه المعاني في واد، فلتعلم أنه إنما يملك من الإيمان ما يحفظ له دمه وماله، وليس بمؤمن. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك.
هذا لو كان عنده عمل، لكن ليس بكامل، لكن لو ما عنده عمل مطلقا هذا كافر. نعم. يعرض ولي الأمر على هذا العمل، صلي، إذا ما صلى قتله، وإذا اختار ترك الصلاة على القتل فإنه يقتل ردة. نعم.
فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، حتى تكون أنت الحكم بينهم فيما يختلفون فيه، يتحاكمون إليك في خصوماتهم ويكتفون بذلك، ولا يكفي مجرد التحاكم، حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. إذا قضى الله وقضى رسول الله عليه الصلاة والسلام، سواء كان القضاء لك أو عليك، وجدت من نفسك انشراحا وقبولا وإذعانا، هذا هو علامة الإيمان.
يعني ليس فقط أنك تتحكم من الرسول، بل ترضى بما حكم الرسول، ترضى ظاهرا وباطنا، ترضى ظاهرا وباطنا. نعم. طب إذا ما وجد، ويسلم تسليما، إذا ما وجد هذا الرضا في نفسه، تململ، إن كان تململ لهوى، يعني حكم علي ورحمني مالي الآن والآخرة، هذا معصية. إنما لو كان من قبل الشرع نفسه ولم ترضى بالشرع تشريعا فهذا الذي قد يخرج من ملة الإسلام. نعم.
قال وبعد ذلك ويسلم تسليما، التحاكم والرضا وعدم وجود الحرج والضيق، ثم التسليم الكامل، أكد التسليم بمصدر مؤكد للفعل. الفعل إذا أكد بالمصدر معناه إذا قلت ضربت زيدا يحتمل أنك ضربته، ويحتمل أنك سببته وآلمته كما يؤلم الضرب، لكن إذا قلت ضربت زيدا ضربا لا يحتمل إلا الضرب الحقيقي، أي يؤكد حقيقة ذلك الضرب، ويسلم تسليما كاملا ليس فيه تردد.
نعم. ولهذا لما قال الله وكلم الله موسى تكليما رفع أي تأويل فيه في معنى الكلام، يبقى كلام حقيقي. هتبقى هذا من يعود إلى مادة كلمة وهي تدل على كذا، يعني جرحه ومن ومن الكلم والجرح يعني جرحه بأصابعه. قال تكليما، تكليما رفع أي تأويل، هذا تأكيد. وكلم الله موسى ضربته ضربا، ضربا يبقى الضرب المعروف، تكليما يبقى الكلام المعروف. نعم.
اجتماع هذه الصفات في الجماعة التي تحصل بينهم خصومة التحاكم إلى الله، إلى كتاب الله، التحاكم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام في حياته وإلى سنته بعد وفاته، ثم عدم وجود الحرج والضيق والحزازة والتوقف بعد الحكم والتسليم الكامل الصادق، هذا هو الإيمان. وبدون هذا لا يتم الإيمان. نرجع إلى الآية الأولى من الآيتين: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. عند هذه الآية ذكر المفسرون حكاية
أخواني النفي هنا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. استدل بها من يكفر أيضا بالحكم بغير ما أنزل الله، في الحكم بغير ما أنزل الله، وقالوا خلاص الآية نصه نفى الإيمان، وإذا انتفى الإيمان فالكفر ليس إلا الكفر. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا من قضاء، وهؤلاء لا يحكموا، إذن كفر، لأن الله نفى الإيمان. فما الرد يا أخواني؟ يحيى إما أن يعود نفي إلى الأصل، وإما أن يعود نفي إلى الكمال. إذن لو لو أنه لم يتحكم جحودا تكذيبا استحلالا لا يرى هذا مشروعية ذلك، يبقى هذا نفي للأصل. طيب إذا يعتقد هذا ولكن لهوى لا يعتقد لا يتحاكم، يبقى هذا نفي الكمال الوجه. نعم.
قال: نرجع إلى الآية الأولى من الآيتين: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. عند هذه الآية ذكر المفسرون حكاية ضللوا بها كثيرا من الناس. الحكاية يرويها العتبي فيزعم أنه كان ذات مرة جالسا عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء عربي إلى القبر الكريم فخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: يا رسول الله، جئت تائبا إليك لأني سمعت الله يقول: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. في الغالب الكثير الأعرابي لا يحفظ مثل هذه الآيات، هذه من أمارات الكذب. تال الآية ثم قرأ بعض الآيات وانصرف. يقول العتبي: غلبتني عيناي فخاطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: يا عتبي، أدرك الأعرابي. فرده فقال له: قد تاب الله عليك. تعلق بهذه القصة وبهذه الحكاية المنامية التي لا سند لها بعض من عندهم نوع من الغلو وعدم التفقه في الدين، فزعموا أن للإنسان لأي فرد أن
ولهذا أخواني حقيقة تغيض هؤلاء، وحقيقة أيضا الزاد الذي نواجه هؤلاء. شوفوا يا أخواني، نقل مصدق، بحث محقق مصدق مدقق، نحفظ المسائل بأدلته، والأدلة الأدلة الصحيحة. ولذا شوفوا علي جمعة ماذا كان يقول، يغضوا يا أخوان الولد يخنفه ليه، هل فعله رسول الله؟ ده اللي بيغض هؤلاء السند. الإسناد يا أخواني، هل هذا ثابت؟ هل هذا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل جاءت السنة به؟ هذا واحد. اثنين، البحث المحقق المستند إلى العلماء. وأنصحكم أكثروا جدا من النقولات عن الأئمة الأربعة، فإن هؤلاء لا خلاف بيننا وبينهم فيهم. هتقولوا ابن تيمية قال شيخ الإسلام، من قال لك انه شيخ الاسلام؟ من قال بان ابن تيميه شيخ الاسلام فعلى الاسلام السلام؟ بعضهم كثير يقول لك كده. قال ابن القيم تبعكم، قال ابن كثير تبعكم، لكن قال مالك، قال الشافعي، قال احمد، قال ابو حنيفه. لهذا حاول ان تحفظ معتقد الائمه الاربعه وأن تستدل بهذا، لأن هذا أوقع ما يكون فين؟ عند هؤلاء، أو على الأقل تخصمهم به، لأنهم تبع المذاهب الأربعة. تبع المذاهب الأربعة هذه، يلا هذا كلامهم في هذه المسألة، فابدأ بهؤلاء الأئمة الأربعة. نعم.
قال: تعلق بهذه القصة وبهذه الحكاية المنامية التي لا سند لها بعض من عندهم نوع من الغلو وعدم التفقه في الدين، فزعموا أن للإنسان لأي فرض أن يذهب الآن إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستغفر عنده، فيطلب منه أن يستغفر له، يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له. وهذا يدل على جهل هذا القائل. ومن يغترون بمثل هذه الحكاية ورسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن انتقل إلى الدار الآخرة فصارت روحه الكريمة عند الله وجسده الكريم في القبر محفوظا كما دفن ما يطلب منه شيء، لا يطلب منه الدعاء ولا يطلب منه الحديث ولا يطلب منه الفتوى ولا يطلب منه أي شيء ولا يتوسل به. هذا بيت القصيد لا يتوسل به لأن التوسل الشرعي غير ممكن الآن، غير ممكن الآن برسول الله عليه الصلاة والسلام إلا ببعض المعاني التي سوف نوضحها إن شاء الله،
لا بذاته ولا بالطلب منه أن يشفع، لأنه الآن في حكم الأموات وإن كان حيا في قبره. النبي صلى الله عليه وسلم حي لكن حياة برزخية ليست كحياة الدنيا، إنما حياة برزخية. والمؤمن حي بروحه والرسول حي بروحه، ميت بجسده، لكن حياته في الحياة البرزخية أكمل الحياة، ليس كحياة المسلم المؤمن عادي. حياة المؤمن ليس كحياة الشهيد، الشهيد روحه في حواصل طير الخضر، المؤمن في نسمة من طائر يسرح في الجنة. إذن في حياة لكن هذه حياة برزخية ليست كحياة الدنيا ولا تقص عليها الحياة الدنيا. نعم.
الذي يدل على صحة هذا المعنى الذي أشرنا إليه وبطلان مضمون القصة، وإن كان يعمل بها كثير من الناس، إذا أردنا أن نعرف الحقيقة نرجع إلى موقف أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. من رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد وفاته، هل كانوا يعاملونه كما كانوا يعاملونه في حياته؟ يطلبون منه الدعاء، يسألونه عن الحديث، يشكون إليه بعض مشاكلهم. لم يحصل شيء من ذلك قط، مع علمهم أن الجسد الكريم كما قلت لا يزال محفوظا في قبره كما دفن، لا تأكله الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فجسد رسول الله عليه الصلاة والسلام محفوظ في ذلك القبر منذ أن دفن إلى يومنا هذا، بل إلى أن يبعثه الله، وهو أول من يبعث محفوظ كما كان في كفن في تلك الحجرة، والصحابة رضي الله عنهم يعلمون ذلك ويؤمنون بهذا الإيمان. ثم إن جاه النبي صلى الله عليه وسلم ومكانته ومنزلته عند الله،
وليس لحجرته مزية بدفن فيها ولا لقبره كتربة مزية، إنما المقبور هو الذي ثبت فضله، أما قبر أما حجرة أما كما حكى البعض فضل ذلك، بل حكى بعضهم الإجماع، فهذا مردود بالإجماع، ليس لحجرة النبي فضل لا في حياته ولا بعد موته. والصلاة في حجرة النبي إحدى نسائه بصلاة، والصلاة في مسجد النبي بألف صلاة، فالصلاة في مسجد النبي مضاعف، الصلاة في حجرة النبي ليست مضاعفة. فلهذا الصلاة في المسجد، بقعة المسجد أفضل من بقعة الحجر، هذا وهو حي يصلي فيها يذكر الله فيها، كيف بعد موته يصبح لهذا الفضل الذي قال بعضهم أنه أفضل من المسجد الحرام، أفضل من الكعبة، أفضل من العرش، أفضل من الجنة، كيف يكون هذا؟ نعم.
ثم إن جاه النبي صلى الله عليه وسلم ومكانته ومنزلته عند الله لم يؤخذ شيء من ذلك بوفاته، لا يزال موفور الجاه والمكانة والمنزلة عند الله. عندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه خارج المدينة، وجاء بعد أن كفن فكشف عن وجهه الكريم عليه الصلاة والسلام وقبل بين عينيه وقال طبت حيا وميتا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فرسول الله عليه الصلاة والسلام
قال حيا وميتا، وما الذي جرى للصحابة؟ هذا الذل كان بسبب إيه؟ أنه مات. وأبو بكر ردهم بالآية التي أثبت موته ولا بأنه حي، بالآية أفإن مات أو قتل، يبقى إجماع أن النبي مات صلى الله عليه وسلم، وأن حياته هم يعلمون حياته في قبره، لكن ليس كحياة النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي قبل أن يموت، يطلبون منه، يأتون يسألون، يستفسرون منه، يطلبون منه الاستسقاء، يطلبون منه الاستغفار، يطلبون منه هذه أشياء. يا أخواني تحتاج إلى مزيد استدلال، يا أخوان تحتاج إلى إتعاب لطالب العلم في جمع أدلة، تحتاج أن واحد زي ابن عبد الهادي رحمة الله عليه يضع مجلد يا أخواني كده في الصارم المنكي، يا أخوان صارم المنكي في رضع السكي، عشان يرد عليه أثار. لكن كثر هذا الإشكال بسبب أهل البدع، فقيض الله أهل الإيمان أهل التقوى للرد على هؤلاء، وإلا لتمكن الباطل. هذا جهاد، مصرح جهاد. كما وجد الكفر فعارض الإيمان فقام الجهاد وشرع، لما وجد أهل البدع فعارض السنن شرع ماذا؟ الرد على البدع. ولهذا الرد على البدع مجاهد في سبيل الله، والذب عن السنة خير من الذب بالسيف، بالحجة خير من الذب بالسيف. مجاهد في سبيل الله من يرد على البدع. شوف الأئمة صنفوا كتبوا كتب يا أخواني لا يمكن أن تحصيها، ويأتي من لا يفهم ماذا يقول لا نرد على البدع. أو تجد الشيخ الباهت البارد، بعض إخوانكم من عدة أيام في بلد من البلدان عند شيخ المفترض أنهم أهل السنة، فيقول يا شيخ يعني أنا لي استشكال. هو رجل يعني محب، يعني هو بيستشكل استشكال عادي، يعني أنا بقول لو إحنا نقلل شوية من مسألة الردود، لأنه مثلا في بعض الناس قد تقول لك يقول أنا جيت أسمع مش عارف ألاقي الردود أمشي ومش عارف أمشي. طيب جيد، قلت له جيد، طيب أنت عندك شيخ ما يرد أبدا؟ قال إيه؟ قلت له جاءه الناس، ده بقى لا قليل ولا كثير. طب جاءه الناس، الشيخ اللي بيرد كثير بيهرب منه الناس. طب والشيخ اللي بيردش خالص جاءه الناس؟ هل في مقارنة بين الدعوتين؟ قال لا. قلت له طيب مع ان فيه رد، لكن انت ابصرت الحق بايه؟ قال بالرد. وانت اللي جنبك ابصرت الحق بايه؟ قال بالرد. يعني كل واحد يعرف الحق بايه؟ بالرد. طب لما من الله عليك بالهداية بالرد، لماذا تحجب الهداية عن الاخرين؟ هذا الامر الاول كواقع، انا بقول لك كواقع، لان من شاء الله للهداية جاء به الرد، ومن ابعد الله برد او بدون رد. يعني ما تسميش يا شيخ حاضر تعال بقى للسنة، مش هيجي للسنة. اللي هيجي للسنة لا تفرق معه التسمية، واللي مش هيجي لا تفرق معه عدم التسمية. الخصومة فين؟ في السنة. الامر الثاني ده المهم اللي انصح به اخواني، حينما تنصح شيخا حينما تستدرك شيئا لابد ان يكون معاك مصدرك من الادلة. يا شيخ الأدلة بتقول، طب لما احنا نحب أن نأتي بالأدلة، يا ترى الأدلة اللي موجودة في السنن يا عباد الله هننصح بها الساكت ولا هننصح بها الناطق؟ ادخلوا على الحديد بتاعكم اللي معاكم ده، جميع الأجهزة وبأحدث البرامج اللي عندكم، لما نحب نجيب في واحد معاه أجهزة فين؟ أي حد معاه أجهزة، لما نحب نعمل بحث نجيب أدلة، يا ترى هنجد المادة اللي عندنا النصيحة للساكت ولا النصيحة للناطق؟ أه؟ قولوا أه؟ الساكت صح ولا لأ؟ هتجد الناطق إيه؟ محمودا، وهتجد الساكت إيه؟ مذموما. بعض المشايخ فبيقول أنا باخد يعني على الشيخ هشام إن هو انتقد الشيخ علان في النبول، يعني عنده إجمالات وإحنا عايزين بلاش الإجمالات، عايزين التفصيل، إحنا في زمن الآن ما يحتاج إجمالات. يعني لو الشيخ، مع إن والله الشيخ انتبه انتبه انتبه، مع إن والله الشيخ اللي بيقول حق، بس المول يعني مش محتاجة تنبيه، مش محتاجة تنبيه إنه يعني يقول للشيخ برضه يعني الشيخ برضه مال السنة، فيعني مش محتاجة ننتقد نقول يا شيخ أنت بتجمل 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 بتجمل، فين التفصيل؟ فرددت عليه وقلت له موقف أحمد من ابن معين كان في إيه؟ في أن ابن معين قال بقول أهل البدع وصار منهم ومعهم. ما الذي نقمه أحمد بن حنبل على ابن معين؟ إيه يا أخوان؟ سكت، ما قام بما كان ينبغي أن يقوم به، وينتظر. بل إن أحمد سمى رجالا كل من وقف هذه وكذا سماهم وقال ما يكتب عنه. كان هذا موقف أحمد من هؤلاء ممن سكت. أحمد مع ابن معين. أحمد إذا سكت أنت وسكت أنا فما تعرف نفسك حق. أحمد الرجل يتكلم في البدع وكذا أو يصلي ويصوم ويعتكف. قال يصلي ويصوم ويعتكف هذا لنفسه أو ما تكلم في البدع هذا أنت بعد الأمة. انتبهوا يا أخواني. أقسم برب أنا ما دفع عن هشام يعني أنا ما أنا أدفع عن القاص. أنا أغار على هذا. اوعى تستمع واحد يقول انا بنصح يعني هو لو قل الاصل الدرس كله. الدرس كله ايه؟ الدرس كله تعرف تلاحق على الدرس كله تعرف تلاحق. لا كنت بفقه لا كنت بتفسير ولا كنت بحديث ولا احنا نضحك على بعض كله جرح وتعديل. بالله عليك جرح وتعديل. امال كنت بتفسير خلص امتى؟ اكتر من 30 تفسير خلص امتى؟ ها امال اكتر من 1000 كتاب في العقيده خلص امتى لما كله جرح وتعديل؟ أما اللغة أما الأصول أما المصطلح أما السيرة أما المواعظ أما ليه؟ ده أنت عندك أكثر من 300 كتاب في الأدب والمواعظ مش في التجريح والذبح في المواعظ بالمئات مئات الكتب. هات قسم الأدب والمواعظ. أنا مش بتكلم يعني بقى بس أنا بقول لك بس إنه أود قاعدة أود من كل ناصح لأحد على وجه الأرض أن يأتي بدليله قبل النصيحة. بس لا تقترح لا تكن مطيتك أنا أرى لا. كل واحد عايش شيخ بماذا؟ واحد بيقول لي في أحد الناس عند المشايخ مش أنا طبعا مش كل حاجة علي أنا. أحد عند مشايخ للسنة ساب درسه في الفقه ليه؟ أصل الشيخ بيطيل العلم. احنا عايزين نختصر. الشيخ بيطيل العلم. طب بيطيل العلم دي ميزة ولا عيب؟ طريقة عرض العلم في اختصار في توسط في إطال. ايه الإشكال؟ انت عايز الشيخ بإيه؟ عايز الشيخ بمواصفاتك؟ طب خلافك أخ. طب نجيب له مواصفات من ايه؟ واحد عايز الاختصار، واحد عايز الإطالة، واحد عايز التوسط. نعمل ايه؟ فيا اخواني يا اخواني انا بقول هذا لنا فيكم مش اقصد فيكم كلكم يعني نكر غير مقصودة. يا طالبا تفهم في هذا كل واحد جالس لو يعني يقلل طب يزود طب يوسطن طب يعمل كذا طب يجيب طب يطول طب بلاش الكتاب طب الطريقة طب يشور طب يزعق طب يقلل طب يعمل ما شاء الله تبارك الله. انا عايز بقى بيزعق وبيرفع صوته الدليل ان يرفعش صوته هيقول لك سمعا وطاع. طب بيشور الدليل يبقى ايده جنبه يبقى سمعا وطاع. طب بيطول الدليل يقصر. طب بيقصر هذا الدليل ان يطول. يعني اختصر بارك الله فيك اختصر. هذه ليست طريقة العلماء. هذا ابن عثيمين عنده. طب ولو جبنا لك ابن باز عند اخر ولو جبنا لك ربيع عند ثالث ولو جبنا لك كذا عند كذا يبقى ما تقولش طريقة العلماء طريقة واحد ثم طريقة اللي ما سمش الله مرة رد التسمية. هو ما سمش الله مرة. طب يا شيخ ما حكم رد على المخالف وتسميته؟ هيقول لك هذا منهج السلف. طب نأخذ بهذا ولا بذاك؟ الناس يتفوتون في الله المستعان. أنا بركز هذا من يعني وأكرر 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 إعذارا إلى الله سبحانه وتعالى أنفسنا إلى الله. كثير من الناس ما يعرف مصلحته. والله ما يعرف مصلحته. لكن نحن نبين هذا لذلك من هلك عن بينة ويحيى من حيا عن بينة. نعم
كلام شيخ الإسلام. شيخنا في تراب القبر.
نعم في تراب القبر.
نعم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أما نفس محمد صلى الله عليه وسلم فما خلق الله خلقا أكرم عليه منه. وأما نفس التراب فليس هو أفضل من الكعبة البيت الحرام بل الكعبة أفضل منه. ولا يعرف أحد من العلماء فضل تراب القبر على الكعبة إلا القاضي عياض ولم يسبقه أحد إليه ولا وافقه أحد عليه والله أعلم.
لكن وجدنا أن في من سبق القاضي عياض بعض العلماء سبقوا لكن لعل يعني هذا اللي اشتهر عنه. نعم لكن عموما هذا ما قال أحد من السلف ولا دليل عليه. أيوة محمد الإيه قول فضل. أيوة أحسنت جميل. يا سلام الواحد لما يسمع بقى أبو داود في رسالته إلى مكة وابن رجب لازم تعمل كده. وبعدين يا محمد قول صح. أنا عايز تأسرني قول لي قال ابن رجب قول لي قال ابن تيمية. ما تقولش أنا شايف أنا أقول لا لأنك نظرك 24/6 لكن هتقول ابن رجب خلاص سمع وطاع. أيوة يا محمد قول جميل جميل تمام تمام. بس خلاص وقف يا محمد. عايزين اي اخ يرد على محمد الان في استدلاله. كلام جميل. ما احنا ليه بقول لكم انقلوا كلام العلماء. اما نقولوا انقلوا كلام العلماء وخلوا بيني وبين العلماء يا العالم مصيب فتقول سمعا وطاعة، يا العالم مخطئ فإن أخطأ نتيجة ما أخطأ قاعدة تستفيد من خطأ العالم. لكن هتقول لي أنا وقت بتضيع وقت وقتك. كلام جميل أوي. أبو داود قال إحنا الاشتغال بعلم جرح ذكر العلم العلل وكذا ده قد يفتن بعض العوام. وابن رجب أكد هذا وأنا أقول لك وهشام يؤكد هذا. يا حج فؤاد البيلي ما ينفعش تقعد في مجلس ابن معين ويدرسك العلل ويدرسك الوصل والارسال والارسال الخفي. يا حاج فؤاد البيلي ابويا يعني. ويا حاج مين ابوك اسمه ايه مصطفى كذا ما ينفعش تقعد يا ابو يا ابا داود ما ينفعش تدرسه في هذا. يا محمد يا بني فرق بين درس علم طبعا هي مش لا بتشدد ولا حاجه. علم الجرح والتعديل ما تدرسوش لمين؟ للعوام. لكن الجرح والتعديل لاهل الباطل وقبول اهل السنه لا تحرم منه العوام. فرق يا محمد بين علم يا محمد بين علم يا محمد يحمله ابو عيسى الترمذي للبخاري سؤالات الترمذي لمحمد بن اسماعيل. ما فؤاد البيه وما الكلام ده في علم يحمله أبو داود إلى الإمام أحمد سؤالات أبي داود لأحمد. ما لكن ده على حج فؤاد البيالي بالكلام ده ينفع؟ ينفع الحج فؤاد البيالي تدرسه تدرسه؟ ينفع زيد الرجل البقال اللي جنبنا تدرسه علم الجرح والتعديل؟ ما ينفعش. لكن تدرسه المجروح والمعد، تدرسه السني والمبتدع، تدرس السنة والبدعة. الإخوان لا، السلفيون نعم، الأشاعرة لا، السلفيون نعم، الثورات لا، اللي نجوا الثورات لا. يبقى أدرسه ده اسمه إيه؟ علم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ده اسمه علم إيه يا محمد؟ علم النصيحة. تسميها بجرح وتعديل تسميها كذا ده اسمه علم النصيحة. اسمه علم ماذا؟ الأمر معروف المنكر. اسمه علم ماذا؟ الدين النصيحة. قلنا ما يصح قال لله ها اثنين ولكتابه ثلاثة ولرسوله أربعة ولأئمة المسلمين خمسة 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 قول يا محمد ولعامته. ده اسمها نصيحة. اسمها نصيحة. لقنها الصغير. الصغير تلقين لازم أن تعرفه. تعرفه هذا. إنما علم الجرح والتعديل. علم أبو داود مع أحمد وعلم أبو عيسى الترمذي مع البخاري. وعلم ابن معين وعلم ابن المديني وعلم الدارقطني وعلم يحيى بن سعيد القطان وعلم عبد الرزاق. ده درسه لمن يفهمه. انك لست بمحدث قوما حديثا لا تفهم لقوم الا كان ايه بس. يبقى ده في فرق بين علم جرح وتعديل وبين نصيحة المسلمين. واضح؟ مش وراه. اوعى تسيب العمي، تعالى يا عمي انت رايح فين يا عمي يا عمي يا عمي. اوعى تنشر اخوان يا عمي، ابنك بيدرس عند مدرس تكفيري يا عمي. اوعى تنزل مظاهرات يا امي، اوعى تسمعي مشايخ الثورات يا جدي، اوعى تروحي حلقه الصوفيه مش عارف بالله ولا جاهل بالله عند هؤلاء الناس يا خالي، وهكذا. لكن لما اجي ادرس علم الجرح والتعديل، العلم اللي انا لا افهمه ولا انت تفهمه في خصوصه، يبقى ده هيدرسه مين؟ اهل الشأن، اهل الشأن. انما النصيحه عامه. يبقى احنا مع مين؟ مع ابي داود. ومع مين؟ ومع ابن رجب. يا ابن رجب، مش انت ابن رجب؟ محمد ابن رجب. خلاص احنا مع ابن رجب. يبقى في فرق بين علم جرح وتعديل، زي ما احنا قلنا يا محمد قلنا لاخوانك هنا، قلنا يا اخوان قلنا هنا، الذي يقول لا يجرح الا عالم، لان علم الجرح والتعديل ده، شوف انتبه نفس الاستفادة يا محمد، لان علم الجرح والتعديل ده معروف بالنقاد، والنقاد ده القله في الامه الاسلاميه، ومين اللي كان بيشتغل بعلم الجرح والتعديل الا الخواص وعدهم على الاصابع، ولم يفرق بين علم الجرح والتعديل اذ يدرس، وبين الجرح والتعديل اذ يوجد سببه، اللي هو من رأى منكم مكرم في غير بيده. ولهذا هيشترط العالم بمناط الجرح والتعديل، مش العالم بعلم جرح وتعديل. علم جرح، ولهذا خذ من هشام جرح وتعديل في معين معه سببه، لكن لا تأخذ من هشام علم جرح وتعديل. روح نكرحل على العلماء، روح للمدينة، روح لشعبة، روح لكذا، لكن تعال للمسلم اللي بيقولك لا تذهب إلى هذا ولا وذهب إلى ذاك. العام يقول ابن عبد الوهاب في كشف الشبهات، والعامي ايه من اهل التوحيد يغلب الالف من هؤلاء. عمي عمي، انا راجعت كتابا اسمه كتاب من الكتب وانا في المملكه، راجعته لبعض ابائنا اللي هم بقى مين بقى بعد ابائنا، الشيخ مين، اقول لك الشيخ مين الشيخ مين الشيخ مين، كان واحد عمي بيجلس في حلقه الشيخ محمد بن ابراهيم، صنف كتاب كان في الأدب، أدب السلام وكذا، وأعطاني إياه رجعت له، ده من عوام ابن إبراهيم، رجعت له كتاب من عوام إيه الشيخ محمد إبراهيم، قاعد بس يسمع كده ابن إبراهيم صنف كتاب، أنا مرجع له أنا الكتاب هذا اللي صنف، كان من جيراني يعني أحبابنا وكذا، ورجعت له الكتاب. فإذن هناك فرق بين أجرح الصوف اللي جنبي، وبين أدرس علم الجرح والتعديل، بين أجرح الإخوان اللي جنبي، وبين أتكلم في علم العلل. علم العلل ده علم الخاصة، هو اسمه علل يا جماعة، اسمه علل يا محمد، إيه العلة يا محمد؟ العلة يا محمد إيه؟ خفاء، يعني العلة خفية، مع أن الظاهر إيه؟ السلامة. تنظر ما فيش علم، تدقق في العلم، الظاهر هذا لا يسمى إلا بالمعنى الخاص. ولهذا لما ذكر مسلم المقدمة علل عشان يبينها، مش العلة بالمعنى الخاص، وإلا كتاب مسلم كتاب علل، لا، من ناحية وصل وإرسال يصح هذا وذاك، من ناحية اختصار هذا هو، لكن المصطلح الخاص في العلل ده انه ده الخبرة، ده الدقة، ده المشرط، المشرط اللي هو ايه؟ المشرط اللي هو شوف يعني، شوف يا محمد اسمه الملك بس وخلاص. يعني ايه ملكة؟ يعني حاجة كده ما تتذكرش بسهولة، ما تلاقيهاش كده، دي ملكة صيارفة، تجيب له بالحديث بيبرق يقول لك روح ارميه، مغشوش ده. ده ملكة اسمها ملكة. النقاد صار عندهم ملكة، هذه الملكة بالخبرة عجمت بها دماؤهم، يسمع الحديث مثل ما قال احمد هذا لا يشبه كلام النبي، يعرف هذا خلاص، صار اهل خبره، اهل خبره، زي اللي بيقعد يعدوا رسل حياته، ها تلاقيه بيعدها قد ايه، ها ماكينه ماكينه اخوان، هو طول عمره بيعمل كده بيعمل كده بيعمل كده بيعمل كده بيعمل كده. اذ الصيرفي اللي في الذهب، نعم الايه؟ لا ما قالش العلم التام والمعرفة التامة. التام العلم تام والمعرفة تام العلم مش العلم تام تام العلم فيما يجرحه طلعت أنا بجرحها لابد أكون تام العلم في تجريح الطلعة مش تام العلم بعلم الجرح والتعديل. عدنا للنقطة دي يا محمد يا ابن رجب. يبقى فيه فرق بين تام العلم وروح لابن المدينة العلم التام. لما تعوز تام العلم تام الورع في من تجرحه يبقى لابد أن تجرحها بعلم، لابد أن تكون تام العلم عارفا بالسبب عارفا بالمناط. السبب موجود لكن يستحقه غير متجاوز الحد ما أدول لك فيه. هذا مبتدع لكن بيزني بتاع نساء، هذا ضال لكن بيسرق. يبقى هنا أن تكون عالما. ولهذا شوف الأئمة يقول لك إيه، يقول لك إيه، وليقبل جرحه إلا من عالم به. هيبقى عالم بأسباب الجرح والتعديل، ده عالم بقى. عالم بأسباب الجرح و يبقى عالم بهذه النقطة هنا وعالم بهذه النقطة من هنا. ولهذا ولهذا لو تم العلم بمعنى تمام العلم المطلق يبقى ولا واحد. ليه؟ لأنه بيخفى على أحمد وبيخفى على ابن المديني وبيخفى على شعبة وبيخفى على كذا. المهم كلام شعبة هنا بيوافق كلام أحمد، إنه بيوافق كلام ابن عم بيوافق. طيب كلام هشام في جاره، في جاره هنا، كلام هشام في جاره هنا، هل هو تم العلم فيه؟ أنا أدر، أنا أدر، قد أكون تم علم أكثر من العالم. الشيخ ربيع من علماء الحديث من علماء الجرح والتعديل الكبار المشهود لهم، يعني كما قال الشيخ الألباني في هذا. خلاص تمام. وأنت قد تكون أعلم برجل في بلدك بلدتك من الشيخ ربيع، ما يعرف الشيخ ربيع. لو تقول يا شيخ ربيع ما تقول في محمود المصري، ما يعرفش محمود المصري. مين محمود المصري ده؟ أنا مرة جلست مع الشيخ ربيع وتكلم في بعض المشايخ ويقول يعني هؤلاء من مدرسة اسكندرية. قلت له يا شيخ ليس هؤلاء من مدرسة اسكندرية، ده ما بعيد عن مدرسة اسكندرية، ده ليس منهم وكذا. ليه المعلومة اللي وصلت له ان هذا من مدرسة اسكندرية؟ لا ليس من مدرسة اسكندرية. فإذا قد يعلم الواحد وقد لا يعلم، فلابد ان يكون عنده علم وعنده ماذا؟ وعنده الورع. والا الذهبي ذاته بيتبكى على علم مضى في زمانه، بيبكي بيبكي على علم مضى. الذهبي نفسه بقى، هذا الذهبي نفسه اللي بيبكي على علم مضى، يبقى كيف يتكلم الذهبي في الجرح والتعديل؟ يبقى هناك جرح وتعديل لامر ونهي معروف ونهي عن منكر، هذا لابد ان تكون عالما بالسبب. وهناك علم الجرح والتعديل تصنيفا تاليفا وتدريسا وإحالة ونقدا، ده اسمه علماء جرح التعديل. زي بالضبط يا محمد أنا هدرس الجملة الاسمية والفعلية، أنا مدرس في الفصل، مدرس في الفصل أولى ابتدائي بدرسهم نحو. طيب يلزم أن أكون سبويه عالم النحو شيء والعالم بما يدرسه في الفصل شيء آخر. أنا بضاعتي أدرس الجملة الاسمية والفعلية فبأقول السنة نجاة، أقول أطلب العلم على يد أهل السنة. عرفت الجملة الإسمية وعرفت الجملة الفعلية وأدرس بإتقان للطلاب الجملة الإسمية الفعلية، ما في مشكلة. لكن أقول لا يدرس النحو إلا عالم، تقصد سبويه؟ يبقى لا أحد يدرس. تقصد عالم به؟ صح. يبقى في فرق بين هذا وذاك. لكن مثل هذه المسائل يستدل بها من يريد أن يحارب مثل هذا بعمومات عند العلماء لا يسقط. أنا سمع الكلام ده من واحد مش عارف في السودان بيقول لك هذا كلام ابن الذهبي، كلام رائع، كلام متين، ولا يحل لأحد. المشكلة أنه بيعطي نفسه الكلام في الجرح والتعديل، زي اللي يقول لك درجع العلماء والنوازل ومرجع العلماء، وبيفتي في النوازل إن دول على حق ودول على باطل. طب ما تسكت. طيب إذا كان لا يتكلم النوازل إلا العلماء، طب ما تسكت. فهم يتناقضون، انت نفسك بترد على اهل العلم. ليه بترد انت مش من علماء الجرح والتعديل؟ انت تم العلم. لو انت بتاخده على اطلاق بقى تم العلم وتم الورع، هو من ده بقى اللي تم العلم وتم الورع؟ نعم. يكفي بقى يا محمد. مبال أقوام صح، من الجرح والتعديل مبال أقوام، ومن الجرح والتعديل يخرج من ضيق ضيهاد أقوام، ومن الجرح والتعديل إذن له بئس أخو البعشي من الدين، ومن يقتل من عنه فجزاء جهنم، ومن القرآن وإن طافتم من يقتتل فأصلحوا بينه. هذا فيه وهذا فيه، إحنا بننكر مبال أقوام، موجود مبال أقوام وموجود يخرج من ضيق ضيهاد، هذا في باب وهذا في باب. نعم. لا احمد ابن معين اخذ بالتقي ور، يعني ما نطق بما كان ينتظر من احمد رحمه الله تعالى ينطق بالسنه ويثبت عليه، انما قال هو نفسه قال فعلت ما فعل عمار، وهو ابن معين عنده رخصه، احنا مش نتكلم من هنا، ابن معين عنده رخصه، واللي تكلم فيهم احمد وقال ما يكتب كذا هؤلاء الامه ما تبعت في هذا عندهم عذر، لكن احمد يريد المقام العالي، لهذا هم أنفسهم ماذا قالوا؟ قالوا يريد أحمد منا أن نقوم مقامه، ولهذا هل هؤلاء أئمة السنة اللي أخذوا بالرخصة أو أخذوا بهذا هؤلاء ما يكتب عنهم؟ لا يكتب عنهم. نعم، لكن احنا نتشاهد بالنقول إن هذا أحمد، فلما تأتي أنت في وقت الآن في فتن وقت في وتلجأ إلى العمومات الذين والذين والذين وإن أناسا وإن، احنا عايزين نضع المسألة حتى نقول للأخ كده، لو أنا هشام في حماس والجهاد ومرد جهاد دفع ولا يلزم له رأي القدرة ومرد لا يتكلم في أهل البدع في أزمنة الجهاد ومرة ومرة ومرة، وانت شايفين لو أنك سكت مثلما سكت غيرك متى كان يعرف طلاب العلم، متى كان يعرف الناس يا أخواني الحق من الباطل؟ كان لازم كلمة ده احنا هم اللي طلعوها، بس هم طبعا لو خدوا الفقه كله بجاي كان لازم كلمة جاهد بالسنن عشان تعمل ايه زي الحجر اللي هترميه منه، زي زمان يا عبد اللطيف كان لازم لجوز خروج على حكم الظالم، الأمة طلعة يوم 25 يناير لو ما فيش حد يقول يجوز الخروج خلاص كله بيمشي في الخط، كان لازم يبقى فيه في الأول ما يجوزش الخروج فالناس تضطرب وانت ولا تمام شويه ده في ناس شويه بقى القول شويه تمكن، اليوم اقسم بالله في تعليقات اليوم على نفس المقاطع القديمه اللي كانت بتجيب كده جايب السنن، الان عرفنا شيخ انك انت على الحق الايه تمام، فيبقى لازم كده لازم، والا هيخطف العلم هيخطف العلم، اللي بيقول لك ما فيش حاجه اسمها ده جهاد دافع وجهاد دافع لا يلزم رايه ولا قدره ولا 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 اخر، واللي يطلع يقول لك دول ولاد امور، واللي يطلع يقول لك اني ده بيقاتل يهود وما ينبغيش يتكلم في البدعه والسنه واحنا بنقاتل اليهود، واللي يطلع يقول يا اخواني الباب من اوله الى اخره اخذ كده ورمي، وجاء لنا بباب اخر وكتاب جهاد اخر وضع. طيب لو انك ما تكلمت ورددت على شبه هؤلاء، شوف الشيخ الله يجزاه الخير الشيخ السحيمي طلع مقطع جيد، يعني من الناس القلائل يعني قل ما طلع مقطع جيد جدا في الرد على حماس، وان حماس كيت وكيت وكيت وكيت، وضمنا ايه لما احنا رددنا ليه؟ مش يعني رد على الشيخ، مشكور الشيخ في رد على جماعة حماس، لكن ضمنا ايه؟ ضمنوا كلمة خطيرة خطيرة هتطلعني من حماس هتحطني في حكام العرب كله، ان دول ايه؟ دول ايه بين حماس المتابعة وبين الحكومة العلمانية اللي ما لهاش ولا شرعية، يا الله يعني عباس مش ولا شرعي يا شيخ انتبه، ده كده معناه يبقى هنروح فين؟ من هنا كان لابد انك تبين هذا، يبقى انت ماشي تتتبع حتى اللي بيتكلم بالسنة ممكن يطلع يخونه في هذا، ولهذا الشيخ واحنا قلنا الله اعلم ويعلم بقى ولا لا حذفوا الكلمه دي وطلعوا المقطع من اول وجديد، ما ينفعش. طب انا ممكن زي مثلا زي الكلمه اللي بيقول لك انت مش عارف كشك ولا بتاع نحذفها وخلاص، احذفها ليه؟ احذفها بس لازم انبه، طب في ناس سمعوها ودي كانت هناك مش عارف، يمكن الاسلام ما كانش حاضر رساله، انت كنت حاضر رساله عندكم في مركز بدر الرد على الزنادقه الامام احمد وكده، في الأول خالص ما كانش من حسن. حسن آه يعني دي مش عارف 2007 حسن ولا كان 2000 أو 2006 أو حاجة زي كده. وكان كان احنا في القناة وكان واحد اسمه أحمد عبد الرحمن كان قال لي يعني ان هو حضر عنده قبل الوفاة قال كذا 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 كذا. فأنا بنقل هذه يعني وبناء عليها حسن الظن في هذا. لكن واحد أسمعني مقطع في هذا إن بنقول إن كشك قلت لا خلاص زي ما قلت لكم النهاردة للصبح ده هذا كلام باطل غلط لا 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 هذا ولا شيخ عصر ولا أي شيء خالص لا عصر ولا مصر ولا أي حاجة. وبعدين نحذف بس بعد ما ننبه والإخوة تنزل نزلوا التراجع هذا يا أحمد هذا نزلوه نزلوه خلي الدنيا كلها تعرف إيه الإشكالية في هذا. فالشاهد يا أخواني إنه لازم المنهج يصان إنما عمومات الذين ما ينفعش العمومات في أزمنة فتن. من معكم حديث أبي بكر قال معنى عائشة قال ارجعوا ارجعوا فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يفلح قوم ولو مر امرأة. حديث أبي بكر أيضا في الصحيح إلى أين أنت ذاهب قال ذاهب لأنصر هذا الرجل قال ارجع ارجع مع أن بينصر مين علي بن أبي طالب ذهب لينصر عليا قال ارجع فلقد سمعت النبي يقول إذا التقى المسلمين بسيفهما فالقتل والمقتول فين في النار. قيل هذا قال فما المقتول يا صوت قال إنه كان حسن على قتل صاحبه. يبقى لازم البيان في أزمنة فتن. لكن كل ده بنقول في فرق بين علم العلل ده كبير جدا ده ضخم ده أنت أصلا تأخذك الرهبة من مصطلح علم العلل وبين بيان علل بيان علل عن علل جار الصوف وبيان علل جار الإخواني في علم علل وفي بيان علل يا أخوان. بيان علل اسمه أبو معروف من المنكر. علم علل ده علم على علم خاص علم نحو وبين يعرف نحو جملة اسمية وجملة فعلية. نعم.
قال الشيخ الجامي رحمه الله تعالى فرسول الله عليه الصلاة والسلام لم ينقص شيء من مكانته وجاهه ومنزلته عند الله بوفاته وكذلك كان الصحابة رضي الله عنهم.
ولهذا أنا يا إخواني لو واحد متصدر أرى أقول لا تسألوني عن أحد وكذا وكذا لابد أن أقدم براهين على ذلك. أنا ما أطلق أشياء ويبقى الواجب عليكم السمع والطاعة. أقول لأن من أهل العلم من كيت وكيت وكيت مش أقول لكم مثلا ده كان شيخنا الشيخ كان شيخ العثيمين إذا واحد سمى له اسما يقول من هذا ومن دليلي مش فعل الشيخ العثيمين لأنك أنت هتجيب لي الشيخ العثيمين فعلا في موقف هجيب لك تقعيدا بقى في علم يبقى أنا الأسعد وهجيب لك إن الشيخ نفسه سمى من غير ما يسأل. فدي مواضع قد يقدرها العالم في بعض أحوال تبقى المصلحة. يعني لا شك مثلا أنا درس لكم الآن لو إن في حوام جلسة الآن هيبقى الدرس بالوضوح لا ليه أنتم طلبة علم وأنتم الآن بيتم إعدادكم تبلغون دعوة. لكن دي خطبة الجمعة طيب دي مجلس مع العوام. طيب أنا لو أدرس في الحرم المكي هيبقى اللغة اللي في الحرم مكة هي اللغة في مسجد في مكة. دي بتراعى لكن هذه بيراعى فيها أمور لكن العلم ظاهر والمنهج ظاهر والبيان واضح لكن بقى تراعي كذا تسوي كذا هذه مسألة أخرى هذه مسألة أخرى. نعم قد تقول مرة الشيخ مرة تقول صاحب الخواطر ومرة تقول شعراوي ومرة ممكن تقول في مرة الشيخ شعرا حسب من المخاطب في كل مرة. نعم ايه صح ورع تام الورع اللائق بالموضع
يحتاج الى ورع تام
صح يعني ايه يعني الورع اللازم للموقف. لا تتكلم بهوى. كيف تتكلم بهوى؟ تكلم بورع يكون قصدك اعلاء كلمة الله مو بقصدك العلو على الناس. لا تفتري عليه ولا تكذب حتى ولو كذب عليك حتى لو كذب عليك لا تكذب عليه. نعم.
رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينقص شيء من مكانته وجاهه ومنزلته عند الله بوفاته وكذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يقدرونه كما كانوا يقدرونه في حياته ولكن تقديرا لا غلو فيه. ولذلك لما حصل قحط في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عام معروف عند علماء التاريخ والسير بعام الرمادة في عهد عمر رضي الله عنه، ماذا فعل عمر؟ ذهب إلى القبر الكريم ليطلب من رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يدعو للناس أو ليستغفر عند القبر أو ليدعو عند القبر، لم يفعل شيئا من ذلك. وهل توسل إلى الله بجاهه كما هو ديدا وكثير من العباد الذين تربوا في أحضان المتصوفة الذين يكررون نتوسل إلى الله بجاه النبي عليه الصلاة والسلام؟ لم يحصل شيء من ذلك. لا أتجاوز منطقة الجاه، هكذا أعود مرة أخرى فأقول هناك فرق بين إثبات الجاه والإيمان بالجاه والتوسل بالجاه.
شوف شوف عبارة دقيقة، عبارة دقيقة. جاه النبي، في فرق بين إثبات الجاه والإيمان بالجاه والتوسل بالجاه. الله أكبر، هذا الكلام جميل. ها،
الإيمان بجاه النبي عليه الصلاة والسلام ومنزلته ومكانته شعبة من شعب الإيمان.
أن النبي أكرم ولد آدم، النبي أكرم الخلق، أن النبي كذا، له جاه عند هذا، نؤمن به ونعتقده. ولهذا من الفوائد اللي ذكرها أئمة السنة لما ذكروا حديث أثر مجاد في جلوس النبي، ها، فبعضهم رد هذه كرامة رسول الله ولا يردها إلا وإلا وإلا وإلا. هذه كرامة، إكرام للنبي، مقام محمود بجوار المقام المحمود في الشفاعة. فالإيمان بمقام النبي، بجاه النبي، الإيمان هذا واجب. طب وبعدين؟ والإيمان بجاهه من الإيمان برسول الله.
والإيمان بجاهه، الإيمان بجاهه من الإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن عدم الإيمان بجاهه تنقص، وتنقص النبي عليه الصلاة والسلام ردة. إذن يجب الإيمان بجاه النبي عليه الصلاة والسلام ومكانته ومنزلته عند الله، لأن الله تعالى أخبر في كتابه عن جاه بعض الأنبياء من أولي العزم كموسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام، وقال الله تعالى في موسى: وكان عند الله وجيها. وقال في عيسى عليه السلام: وجيها في الدنيا والآخرة. فرسول الله عليه الصلاة والسلام إمامهم وخاتمهم وأفضلهم، فأثبت الله إمامته للمرسلين وأنه إمامهم في ليلة الإسراء والمعراج عندما سافر من مكة، ذلك السفر الطويل البعيد، البعيد القريب، البعيد من حيث المسافة، القريب من حيث العودة. سافر رسول الله عليه الصلاة والسلام سفرا يعتبر من أنواع معجزاته، ولما وصل إلى بيت المقدس وجد قبله أنبياء قد أحياهم الله وجمعهم في بيت المقدس، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما واقتدوا به، بذلك اكتسب لقب إمام المرسلين. إذن الإيمان بجاه الأنبياء بصفة عامة وجاه النبي عليه الصلاة والسلام بصفة خاصة شعبة من شعب الإيمان. بعد هذا كله، وهل ورد التوسل بالجاه؟ لا، لا يتوسل بجاه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن جاه النبي ليس من عملنا. فمسألة التوسل أيها الإخوة،
يعني تتوسل بإيمانك بالنبي، تتوسل باتباعك للنبي، لكن تتوسل بجاه النبي، إيمانك بالنبي عمل تقوم به، اتباعك للنبي عمل، فيكون من التوسل بالعمل الصالح. أما توسلك بالجاه، الجاه ليس لك، هذا يدخل فيه بقى أي نوع التوسل؟ إنما التوسل بالعمل الصالح. ومن العمل الصالح إيماني: ربنا إننا سمعنا من نادينا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فأمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، بهذا الإيمان يتوسل بالإيمان. نعم.
فمسألة التوسل أيها الإخوة من المسائل التي تغير فيها المفهوم الصحيح وتخبط فيها الناس تخبطا فظيعا، يعبدون غير الله ويسمون ذلك توسلا، أو يبتدعون من عند أنفسهم أنواعا من التوسل المبتدع ويدافعون عن ذلك. تعالوا بنا لنتعلم معنى التوسل الصحيح من لغة الصحابة رضي الله عنهم، من لغة عمر بن الخطاب كما قلت في عام الرمادة، لما حصل ما حصل من القحط توسل إلى الله بمن توسل؟ كما قلنا لم يذهب إلى القبر الشريف ولم يقل اللهم اسقنا بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل؟ جمع الناس في ميدان، وفي الناس العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل عمر يقدم العباس فيؤثره على نفسه. كان المفروض أن عمر هو الذي يستسقي، هو الذي يدعو، لأنه خليفة، ولكنه آثر العباس لقربه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، هو ويقدم العباس. انتبهوا لهذه القصة: اللهم إن كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك برسولك فتسقنا، أما الآن فنتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، أو فاسقنا كلمة غير مفهومة كذا. ثم قال للعباس: قم يا عباس فادعوا الله. فقام العباس فدعا الله فأجاب الله دعوته وسقى الله العباد والبلاد.
يعني أصل القصة موجود، وإن كان بعض الألفاظ فيها لكن أصل القصة أنهم توسلوا بدعاء العباس، هذا ثابت. نعم.
ماذا يريد عمر رضي الله عنه؟ هذا السؤال الذي يجب أن يسأله طالب العلم، ماذا يريد عمر بقوله اللهم كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك برسولك فتسقينا أو فتسقينا، ماذا يعني؟ لو فهمنا جواب هذا السؤال فهما صحيحا لزال عنا الإشكال في باب التوسل، وهو من الأبواب التي يتخبط فيها كثير من المسلمين وخصوصا من العباد الذين يكثرون من الدعاء.
ماذا؟ نعم. وتحديد مفهوم التوسل مهم، لأن القبوريين يشركون بالله ويسمون شركهم توسلا، فلهذا لابد من مفهوم التوسل الصحيح حتى نفرق بين التوسل والشرك. نعم.
يعني عمر رضي الله عنه يجيب على هذا السؤال حديث صحيح في الصحيحين في باب الاستسقاء في عدة روايات، نختار منها رواية أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أنس رضي الله عنه أصيب أهل المدينة بالقحط الشديد بلغتنا اليوم الجفاف الشديد حتى خافوا على أنفسهم وأموالهم، ولكن كبار الصحابة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي كانوا يهبون رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شدة حبهم إياه، لا يجرؤون أن يسألوا كل شيء، يتمنون أن يأتي عربي جريء يسأل سؤالا فيستفيدون من سؤاله، هذا كان دأبهم في الغالب الكثير. وفي هذه المرة جاء عربي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبة الجمعة، يقول أنس جاء عربي فدخل المسجد من باب من جهة دار القضاء، باب على جهة مسجد القضاء غير معروف الآن، الأبواب تغيرت فكسرت، ودار القضاء معروف في التاريخ دار كانت لعمر بيعت في دينه بعد وفاته الذي يهمنا، دخل عربي المسجد فمشى بين الصفوف، وقبل أن يواصل القصة يقول أنس ما كان بيننا وبين جبل السلع دار، أي نرى جبل السلع من عند مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، جبل السلع الذي في طريق سلطانة على شمال من يخرج من المدينة إلى المسجد القبلتين، افهموا هذا الجبل له قصة. العربي مشى بين الصفوف فوقف تحت منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنبره كان متواضعا يتكون من درجتين فقط، منبر خشبي من خشب الغابة، فوقف تحت المنبر فنظر هكذا فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انتبهوا معي ماذا يريد أن يقول العربي عندما ينادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول يا رسول الله العربي جاء من المدية ليس من المدينة، وهل قال يا رسول الله أغثنا؟ ولو كان يفهم هذا المفهوم الخاطئ الذي عليه جمهور المسلمين اليوم ما كان يأتي، بل يجلس عند خيمته وعند غنمه فيناديه من هناك فيقول أغثنا يا رسول الله.
لو كان التوسل بالذات جائزا لما احتاج أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا جلس في مكانه ويقول يا رسول الله أغثنا أو اللهم إننا نتوسل إليك بنبينا. لو قال يا رسول الله أغثنا هذا شرك أكبر، لو قال اللهم أغثنا برسولك فهذا التوسل الممنوع، لكن لما جاء النبي قال يا رسول الله هلكت الأمة وكذا فادعوا الله أن يسقينا، ادعوا الله، يبقى جاء يتوسل به بذاته أو بدعائه؟ بدعائه. نعم.
فيقول أغثنا يا رسول الله انظر إلينا بعين الرحمة، ولكنه جاء ولما جاء فناداه قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، ادعوا الله يغيثنا. عرف العربي وهو عربي أن الذي يغيث العبادة ويجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء هو الله وحده، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليله الثاني إنما يدعو الله ويتضرع إلى الله، عرف لكل ذي حق حقه وهو عربي. لما قال العربي هذا الكلام رفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه، ويقول رفع يديه فبالغ في الرفع حتى ظهر بياط إبطيه، لأنهم ما كانوا يلبسون الثياب والجلاليب كانوا يلبسون البردة اليمنية، إزار ورداء على شكل ملابس الإحرام، رداء مزركش وإزار مزركش يأتي من اليمن ويسمونه البردة اليمنية أو الحلة، لذلك لما بالغ في الرفع ظهر بياط إبطيه صلى الله عليه وسلم، فقال اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا 3 مرات. يقول أنس خرجت سحابة صغيرة من وراء جبل السلع مثل الترس فتوسطت السماء فانتشرت فأمطرت حالا، خطب النبي عليه الصلاة والسلام وصلى بالناس، والناس كانت تتوقع أن المطر يقف بين الصلاة، واستمر المطر وخرج يمشون في المطر إلى بيوتهم. يقول أنس كأني بهم يجرون إلى بيوتهم خصوصا الذين يأتون من أماكن بعيدة، وكانوا يتوقعون أن المطر يقف غدا بعد غد، استمر المطر من الجمعة إلى الجمعة، فخافوا على أموالهم وطرقهم ومواشيهم وبيوتهم من كثرة المطر. يقول أنس في الجمعة المقبلة دخل عربي من الباب نفسه، قيل لأنس هل هو العربي الأول أو غيره؟ قال لا أدري، المهم العربي فمشى بين الصفوف كالأول ووقف تحت منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل ادعو الله يرفعها عنا فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وجعل يقول اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الأكام والجبال والآجام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر يقول أنس كلما يشير النبي عليه الصلاة والسلام إلى جهة فيقف المطر في تلك الجهة إلى أن وقف تماما انتهت الخطبة وقضيت الصلاة وطلعت الشمس وخرجت الناس يمتمشي في الشمس إلى بيوتهم علمان من أعلام النبوة في جمعتين متتابعين عندما قال عمر في عام الرمادة اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا يشير إلى هذه القصة إذا معنى التوسل بالرسول عليه الصلاة والسلام طلب الدعاء منه
لا دقف هنا إذا معنى التوسل ونكمل إن شاء الله الأسبوع القادم مع بعض الرسائل سبحانك رب حمدك إن شاء الله الله